السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم، شرفتوني بحضوركم لهذه المحاضرة واللي راح نتكلم فيها عن الدمج الأكاديمي للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي يوافق 3 ديسمبر من كل عام. أقول لكم كل عام وأنتم بخير إخواني المعاقين من كافة الإعاقات، سواء بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات الأخرى، وأتمنى أنه يعود هذا العام ونحن ننعم دائما وأبدا بثوب الصحة والعافية، وأن نحصل على ما نريد من حقوق وواجبات في كافة أوطاننا سواء العربية أو غيرها، من التي لا تزال بعض الحقوق والمتطلبات غير متوفرة فيها، وإن شاء الله كمان اللي عندهم الحقوق متوفرة أنه تزداد توفرا وتزداد كمان جودة. يعني مش المهم أنها تكون متوفرة، المهم أنها أحيانا لازم أن تكون ذات جودة وذات قيمة، يعني قيمة في التنفيذ وقيمة في الأداء وقيمة في الوجود. فنبدأ رحلتنا إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، وإن شاء الله تقضوا معنا أوقات ممتعة. إن شاء الله ما راح نطول كثير، لكن نحاول بمشيئة الله تعالى أن نقدم مادة تكون مرجع للناس حتى يستفيدوا منها، وخاصة أنه لا يزال المتصدري المشهد من المدربين الخاصين بذوي الإعاقة لا يظهرون كثيرا للمجتمع، و يعني المأمول أن يظهر هؤلاء ليقدموا مادة ثرية للمجتمع، فالمجتمع لا يزال يحتاج إلى المزيد من المحاضرات الخاصة بذوي الإعاقة، وكمان المتخصصين من الناس بجوانب في التربية الخاصة يحتاجون إلى مزيد من التأهيل في هذا المجال. لا أقول أنني واحد من الذين يعني أحيط أو أنيط بهم مجال التأهيل، لكنني أحاول أن أقدم لكم ما أعرفه في هذا المجال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد، لأنهم يقولون أن زكاة العلم تعليمه فقط، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد وأن يعين على تقديم مادة تكون ذات مردود إيجابي لمن يستمع لها ويحضرها وبعد ذلك يستعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا جاهزين عشان نبدأ الرحلة بمشيئة الله تعالى. طبعا احنا نتكلم عن الدمج الأكاديمي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أخوكم ماجد العسيري، أهلا ومرحبا بكم. في عندنا مجموعة صراحة من المصطلحات المتداخلة نريد أن نحاول أن نعرف في البداية ما هو الفرق بين هذه المصطلحات، لأنه كثير من المصطلحات في التربية الخاصة وفي التربية العامة كمان تلقى أحيانا بينهم مجرد شعرة في التعريف تغير لك المعنى كله، فتحس أنهم ما أعرف يعني جماعة، يعني في نوع من الإلغاز في مصطلحات التربية بشكل عام يحتاج إلى تفكيك في بعض جوانبه. يعني الآن إحنا نبي نشوف مفهوم الدمج، ورح نلقى بعد شوية تعريف الدمج، وبعد شوية رح تلقون مجموعة من المصطلحات الأخرى، راح تلاحظ أنه الفرق بينهم شوية فروق بسيطة جدا، يعني لا تكاد تذكر لكنها فعلا مؤثرة. طيب إيش يقول مفهوم الدمج؟ هو التحاق طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إحنا نقول كما مثل ما أقرت دولتنا بارك الله فيها ذوي الإعاقة، تمام، مع الطلبة العاديين في الصفوف العادية طوال الوقت. بس هذه الشروط اللي اشترطها هذا التعريف. طيب نشوف محددات المصطلح. تقول محددات المصطلح: 1، الالتقاء في برنامج تعليمي مشترك. بس يعني الهدف الأول من هذا التعريف السابق إنهم يلتقوا في برنامج دمج مشترك، برنامج أكاديمي مشترك. يعني مثلا لما أجيبهم أحطهم في برنامج لغتي، طبعا إحنا نعتبر أن المنهج ليس مواد هنا، إنما المنهج هو عبارة عن برامج، فبرنامج لغتي، برنامج الدراسات الإسلامية، برنامج كذا، برنامج كذا، هو غير المادة الدراسية إنه مجموعة من الأنشطة والتفاصيل والأحداث أيضا مجموعة من التدريبات السلوكية وغير السلوكية، العملية وغير العملية، كل هذا يخلينا نحوله من مادة منهجية إلى برنامج منهجي أو برنامج أكاديمي للتربية الخاصة. فإحنا نقول إنه برنامج مثلا لغتي أنا أجمع الطلاب فيه، فهذا فقط يستلزم من التعريف السابق الأول. الأمر الثاني إنه يكون في موجودين معلمين للتربية الخاصة عاد بصحبة معلم الفصل لحالهم، يدرسون الطلبة العاديين، يدرسون الطلبة أصحاب الاحتياجات الخاصة، أي شيء. أهم شيء يكون فيه محدد هنا في هذا المصطلح أنه يكون موجود فيه معلم للتربية الخاصة. طبعا هنا كمان يقول لك مع المعلمين في صف واحد، مع المعلمين الإيش؟ العاديين. ليه؟ لأنهم حيقدموا برنامج للشخص العادي وللشخص المعاق. تمام. المحدد الثالث، يتشارك الفريق في إيش؟ ابتكار الطرق التي توصل المعلومات للمستفيدين. من هم المستفيدين؟ أول شيء ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي المنهج العادي اللي هم الأطفال العاديين والأطفال ذوي الإعاقة، يستوون في تحصيل المعلومات. ولما تيجي تطالع في الأخير تلاقي إنه كل واحد فيهم أخذ قدره المناسب من المعلومات الخاصة به. معايا شباب، استخدموا الكوهوست للتفاعل مع المحاضرة، بارك الله فيكم. الهوست ما حيرد عليكم، بس شغال لعرض الباوربوينت. طيب الدمج اللي هو مين ستريمينج، طبعا هنا حتلاقوا انه في اختلاف بسيط في التعريف. تواجد الاطفال ذوي الإعاقة مع الاشخاص غير المعاقين في داخل فصول الدراسة العادية، خلاص نفس اللي قبله. إيش زاد؟ عندما تكون لديهم القدرة على القيام بنفس الأعمال والواجبات. إذن هنا الشرط جديد، يجب أن يكون ذوي الإعاقة بالتحديد هنا قادرين على نفس الأعمال، ممارسة نفس الأعمال وأداء نفس الواجبات عشان يحصلوا على كامل الحقوق. تمام. بالنسبة للأطفال العاديين هم قادرون يعني بطبيعة الحال، لكن بالنسبة للأشخاص المعاقين يجب أن يكونوا أيضا هم قادرين على ممارسة كافة الحقوق المنهجية والواجبات المتعلقة، ممارسة كافة الواجبات المنهجية من أجل الحصول على كافة الحقوق المترتبة عليها، منها الدرجات، منها المعلومات، منها المادة التعليمية، منها تكييف المنهج، منها ما شئتم، الأنشطة، الدراسات، كل هذه الأشياء هم يعني يكونون قادرين على الحصول عليها إذا ما يعني حصلوا على نفس المعطيات. طيب الآن نتكلم عن الدمج الكلي. الدمج الكلي ما هو؟ هو مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة مع الأطفال غير المعاقين. لاحظوا إنه الدمج أصلاً كفكرة الدمج هي مشاركة الأطفال المعاقين مع الأطفال العاديين، هذا هو الفكرة. بس هنا التغيرات في الأخير، بدون استثناء الأطفال شديدي الإعاقة، بدون استثناء الأطفال شديدي الإعاقة. يعني الأطفال شديدي الإعاقة موجودين معانا في البرنامج، موجودين معانا في كامل التفاصيل، إحنا ممكن نكون موجودين معاهم في نفس التفاصيل وفي نفس الإيش المنهج بدون أي إيش، بدون أي نواقص. طيب أول شيء بدون استثناء، حتى شديدي الإعاقة موجودين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو إيش؟ في مختلف المجالات اللي ممكن أن تكون داخل الفصل. إيش المجالات اللي ممكن تكون داخل الفصل؟ يلا أعطوني. أو داخل البرنامج نفسه، برنامج مثلا، إحنا قلنا مثلا برنامج لغتي أو برنامج التربية الإسلامية أو أي برنامج آخر، إيش المجالات اللي ممكن تكون مطلوب من ذوي الإعاقة المشاركة فيها مع أصدقائهم العاديين؟ إيش هذه النماذج ممكن أن تكون؟ أو ماذا يمكن أن تكون هذه الأنشطة؟ يلا يا أخوان شاركونا. المهارات الحركية، ممتاز. الإذاعة، ممتاز. مع أني أنا قايل لكم استخدموا الكوهوست. طيب التربية البدنية، طيب ممتاز. إذن عندنا هذه الأشياء يمكن لذوي الإعاقة، وطبعا غيرها كثير. يعني الآن مثلا في منهج التربية الإسلامية مو في تدريب مثلا على الوضوء، تدريب مثلا على الصلاة، تدريب مثلا على إخراج الزكاة أو تقسيمها، أو يعني بعض المهارات اللي ممكن أن تدربها. مو في منهج العلوم مثلا معرفة الحيوانات، تلمس الحيوانات، يجيب المعلم، يجب أن يأتي المعلم سواء العادي أو معلم التربية الخاصة، يجيب الوسائل اللمسية مثلا لذوي الإعاقة البصرية لو كان موجودين في الفصل، يجيب الوسائل، طبعا الوسائل المرئية لذوي الإعاقة السمعية حتكون موجودة مع الطلاب العاديين. يعني هذه القضايا وهذه الإيش الأمثلة. طيب الآن حنتكلم عن إيش، عن التضمين integration. التضمين هنا يتكلم عن مسألة مهمة، أن يتلقى الطالب خبراته، الخبرات غير التعليم، انتبهوا، الخبرات غير التعليم. الآن تشكيلنا نحن كله هو عبارة عن إيش، عن خبرات، مهارات، معارف، تعليم وأشياء ثانية أخرى. فتشكيل الخبرات أنه أنت لما تجيب الطلبة ذوي الإعاقة وتسألهم عن بعض التفاصيل تلقاهم أنهم ما يعرفون هذه التفاصيل، أبسط شيء. يعني مثلا أنت لما تجيب شخص معاق تقول له إيش يعني طول الكتاب بالسنتي، أو ما هو المربع، أو ما هي الدائرة، حاجات بسيطة. يعني للأسف في الجيل الجديد قمت ألاقي فيهم هذه التفاصيل الدقيقة ما يعرفوها، لكن إحنا أجيالنا السابقة لا، كان حتى يعطيك أوصاف دقيقة لكل شيء ممكن أن يسأل عنه. ويمكن أثر التربية واضح في الجيل الجديد صراحة. يعني الجيل الجديد تجد أن الأهالي والأسر مقصرين في إعطاء المفاهيم للطفل ذوي الإعاقة البصرية أو غيره من الإعاقات المختلفة، لكن خلونا نحصر في ذوي الإعاقة البصرية. الآن تقول له ماذا يعني مثلا دائرة، والله تلاقي ما يعطيك تفصيل لها. ماذا تعني مستطيل، ماذا يعني مربع، ماذا يعني طول الباب، ماذا يعني، يعني أحيانا تلاقي تقول له طيب كيف نقيس، يعني في الرياضيات مثلا كيف نقيس سعة الدواء، علبة الدواء، يقول لك بالمتر، يا ولدي أو باللتر، لا مو بصحيح، هي تقاس بالملي لتر لأنها مساحة صغيرة، ولا يفهم ما هو الفرق بين المساحة الصغيرة والمساحة الكبيرة، وهذا ناتج عن سوء حقيقي للتنشئة الأسرية في البيت، ما علموه. والآن لما تيجي أنت تطالع لبعض الأولاد تقول لأهاليهم راجعوا لهم ذاكروا لهم، يقول لك أنا ما أعرف. ليش ما تعرف يا أخي؟ تعلم يا أخي، تعال إلى المدرسة واسأل، ولا فالحين تسألون عن أولادكم المبصرين؟ في بعض الناس يقول لك أيوة نعم، بس ترى يا ماجد في ناس ما تسأل عن أولادها، لا مبصرة ولا كفيفة ولا أي إعاقة أخرى، ما يسألون عن أحد. عاد هذه مشكلة، يمكن الحياة أشغلتهم، يمكن ظروف معينة بعدتهم عن أبنائهم، العمل، سرعة الحياة، ما أختلف معاك، لكن هو في الأول وفي الأخير يعني جزء على المدرسة وجزء على المنزل. ترى أن الإنسان لا يستطيع أن في المدرسة، المعلم لا يستطيع أن يغرس كل المعارف وكل التفاصيل وكل الأفكار في ذهن المعاق. يجب أن تتشارك الأسرة، يجب أن يتشارك المجتمع، يجب أن يقدم المجتمع، سواء المجتمع اللي هو الصغير اللي هي أسرته، أخوانه، أهله، أمه، أبوه، المجتمع الكبير، أعمامه، خيلانه، أصدقائه، المجتمع الطبيعي العادي، كلهم، كل فيما يخصه يجب أن يقدم معلومة، وخاصة إذا سئل عنها. إذا لم يسأل عنها ما في بأس، لكن إذا سئل عنها فيجب أن تقدم وأن توصف. لأنه الآن حتى تجد من بعض المكفوفين من الشغف اللي عنده يجي يقول للمعلق الكورة يا أخي اوصف لي، لا تقول لي الله جول، شوف اللاعب الفلاني سجل. طب كيف سجله؟ أنا أبغى أعرف اللاعب الفلاني هذا كيف سجل الكورة، من أين جات، كيف تحركت. ولذلك ترى بعض ذوي الإعاقة البصرية يحبون المعلق فلان مثلا ولا يحبون المعلق فلان، مع أن الناس تجمع على حب هذا الفلان الذي لا يحبه ذوي الإعاقة البصرية. ليش؟ لأنه هو يمتعهم وهم شايفين الكورة، لكن هذا لا يريد متعة، يريد تفاصيل التفاصيل في وصف الكورة أو في وصف المشهد، وهذا المعلق لا يعني يعطيه هذه المتعة. في بعض المعلقين يعني يا أخي إن تريد أن تقول خيرا ولا اسكت، مع حبي واحترامي وتقديري له، يمكن لو سمع المحاضرة ويسمع ايش بقول ذحين يعرف انه هو المقصود مباشرة. قال انا معلق تلفزيوني لست معلق اذاعي. طب وخير يا طير، واذا كنت معلق تلفزيوني ترى نص المباراة وانت تصايح، ولا نص المباراة وانت ساكت ما عندك شيء تقوله، يا أخي، على الأقل على الأقل وصف الكورة اللي قاعد تشوفها. نفس الشيء ترى يندرج على المعلق اللي يجيك في وصف مثلا القمم السياسية أو القمم العربية، أو تلاقي الناس كلها مبسوطة على مشهد الكفيف نفسه أو ذوي الإعاقة البصرية نفسه ما شاف هذا المشهد ولا عرف تفاصيل هذا المشهد، فتلاقي أنه كثير من التفاصيل فايتتنا في هذا المجال. أنا ما أقول للمجتمع أنه كل شيء تشوفه علم فيه، لكن يعني المهم، المهم الأشياء المهمة يمكن أن تخبر بها اللي حواليك عشان يفهمون، يا أخي يفهمون ماذا تشاهد، ماذا تنظر، ماذا يعني شيء من حقهم، يعني شيء من حقهم. طيب الآن نتكلم عن التضمين أيضا، نكمل في التضمين. أن يتلقى الطفل، إحنا إيش اللي جابنا لهذا كله؟ جابنا الخبرات. إذن أن يتلقى الطفل ذوي الإعاقة خبراته، خلصنا منها، وتعليمه من الصبح إحنا نسولف في فصول الدراسة العامة ومع أقرانه. طيب في شرط هنا لوقت كامل، لوقت كامل يعني من يوم يجي إلى المدرسة إلى أن يخرج منها وهو يتلقى التعليم مع كل الأطفال وكل الأقران بغض النظر عن نوع الإعاقة أو شدتها. طيب بس لها ضابط، إيش الضابط حقها؟ توفير الخدمات اللازمة للتربية الخاصة، لازم تكون موجودة حتى يكون في دمج طبيعي. ومن الخدمات اللازمة اللي هي إيش عندنا؟ قلنا الوصف، الوصف ها، وعندنا الوسائل التعليمية، وعندنا مثلا المشاركة في التدريبات والأنشطة وغيرها. طيب نجي على المفهوم الجديد اللي هو البيئة الأقل تقييدا، least restricted. طيب هنا تتكلم عن العزل وما العزل، وتتكلم عن الإقلال بأكبر قدر ممكن من عزل الأطفال ذوي الإعاقة بنوع وشدة الإعاقة. هنا يعني في ناس موجودين من المجتمع فيقول لك تركز نظرية الإقلال أو اللي يسمونها البيئة الأقل تقييدا إنها تحاول قدر الإمكان أن تزيح الحواجز التي تمنع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم من المجتمع قدر الإمكان. يعني في ناس يقول لك والله إحنا دول فقيرة ما نقدر نجيب كل الأجهزة وكل التفاصيل وكل الفصول ونكيف كل المباني ونسوي، أي نعم، لكن اجتهدوا قدر الإمكان أنكم أنتم تحاولون أن ترفقوا هؤلاء الأبناء بإخوانهم وزملائهم، ولكن قدر الإمكان. إذا وجدتوا أنه طبعا هذا ما يقوله أصحاب هذه النظرية، إذا وجدتوا أنه لا يمكنكم فقدر الإمكان، قدر التفاصيل التي يمكنكم أن تقللوا فيها هذا العزل افعلوا. الآن نتكلم عن الأشياء التي تجعل الدمج الأكاديمي ناجحا. كيف يمكن أن ينجح الدمج الأكاديمي؟ أول شيء، في بعض ترى بعض المؤسسات عندهم فشل الدمج فشلا ذريعا. ليه؟ لأنه جاء بمجموعة من ذوي الإعاقة وحطهم مباشرة في مدرسة لم تتجهز لاستقبالهم، وربما أنه لا أحد فيهم المدرسة ذي يعرف عن القادمين شيئا. فأول شيء يجب أن تفعله الوزارة أو المؤسسة المسؤولة عن، يعني أحيانا ترى يكون الدمج تطوعي من المؤسسة التعليمية، يعني مثلا تقول لك مؤسسة أهلية أنا عشان أربح أجيب لي معاقين وأربح من وراهم ضعف المبلغ أو مرة ونص من المبلغ حق، يعني مثلا تكون رسوم المدرسة 7000 يقوم هو ينزلها ب 14000 لذوي الإعاقة عشان يأخذ جزء من الدعم ويأخذ جزء من الأهالي، فيقول لك عشان أستفيد والله فرصة تعالوا تعالوا. طيب ماشي نيجي، بس هل أنت قدمت خدمات لهؤلاء الأطفال؟ هل قدمت على الأقل على الأقل للمنسوبين في مؤسستك تعريف عن فكرة الدمج؟ ها، أول شيء يجب أن توصل فكرة الدمج للعاملين في المؤسسة. العاملين في المؤسسة أبسط واحد اللي هو الفراش، هذا لازم يكون عنده فكرة عن أنه والله جايك أولاد عندهم إعاقة كذا وحنتعامل معهم بالشكل الفلاني، عشان لا يحسبهم من الطلبة العاديين. بعض الإعاقات لو تصارخ عليه هو يقعد يصارخ طول الليل والنهار ما عاد يسكت، لازم أن يكون عندك نوع من الحصافه، نوع من الابداع في التعامل، نوع من الرحمه، نوع من العطف الزائد على هؤلاء الاشخاص، خاصه في بعض الممرات او في بعض الطرق او في بعض التفاصيل يجب ان يعرف بها حتى فراش الخدمات العامه. ليه؟ هو لانه مثلا بدل ما يجي ينظف الساحات اثناء الدوام ينظفها قبلها بشويه تحسبا، لانه قد ياتي معاق ممكن ان يصطدم بادوات النظافه، قد ياخذ ادوات النظافه يلعب بها، قد يشرب شيء منها، قد 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 قد. فالمفروض انه هذه الادوات مثلا ما تكون موجوده في وقت وجود الطلاب المعاقين بالذات. الطلاب الاسوياء او العاديين يستطيع ان يفرق ويبتعد عنها، لكن الطفل المعاق يريد ان يكتشف. واحنا تكلمنا قبل شويه انه الاطفال ما عندهم خبرات، ذوي الاعاقه احيانا بعضهم بسبب التنشئه الاسريه الخاطئه ما عنده خبرات انه ياخذها بشكل ممتاز من اهله، من مجتمعه الصغير، فضلا عن مجتمعه الكبير، فضلا عن مجتمع المدرسه. فيقول لك يلا اجرب، هذا يمكن يكون توت، ولا يمكن يكون صحيح هو شم ريحه بس الريحه يعني يمكن تعجبه، ما تدرون. فإيصال فكرة الدمج حتى للفراشين، حتى للمدرسين، حتى للإداريين، لأنه في بعض الأشياء ممكن يسويها الإداري، أنه يقدم أوراق معينة، يصف أوراق معينة. يعني بدل ما أجيب الورقة وأعطيها للطالب وأقول له هذه تعطيها أبوك في الفصل في البيت، لازم أقول له هذه ورقة الجدول يا ولدي، تحافظ عليها عشان تعطيها أمك في البيت ترتب لك دروسك بدل ما تجيب كل الكتب. شفتوا شو الفرق؟ هذه التوزيعات الأوراق هذه من يوزعها؟ يوزعها الإداريين. إحنا أتذكر أيام زمان كنا في مدارس الدمج، كان يأتينا الإداريين يقولون هذه ورقة مهمة تعطيها أبوك فيها كذا كذا كذا، عشان أنا أعطيه إياه وأهتم بها بدل ما أقول يا شيخ ورقة مش مهمة. الآن حتى عندنا بعض أولادنا ترسل المدرسة معهم أوراق، ولو ما الأم حريصة وتفتش ما كان تكلم الولد، يعني كانت الورقة المدرسة معتبرة أن الورقة وصلت والأم ما شافتها، وبالتالي عليها إجراء كان يجب اتخاذه والأم ما اتخذت هذا الإجراء. فبالتالي دائما نحن نتكلم عن الأم لأنها صديقة الطفل في التعليم. صراحة الأم دائما عليها العبء الأكبر، الأب يمكن مشغول في جلساته، في بسطاته، في أعماله، في أي شيء، وإن كانت الكفة يجب أن تكون يعني فيها نوع من الرجحان أنه الأب يجب أن أيضا يلتفت إلى أبنائه، لكن إذا لم يريد أن يفعل ذلك فالشكوى لله، يعني ما شو نسوي فيه. فالأم أكثر التصاقا بأبنائها في التعليم، وخاصة الأمهات المهتمات. طيب وصلنا إحنا الفكرة الآن للدمج، إيش هو وكيف ينبغي أن يتعامل معه، وما هي التفاصيل الدقيقة في هذا الباب. الآن راح نتكلم عن تعميق فكرة الدمج، إنه أنا أبدأ أوصفها بشكل أعمق، أبدأ أجيب الوسائل التعليمية، الفيديوهات، المجسمات، اللوحات، التفاصيل، أوزع الكتب، أترك في مكتبة المدرسة مجموعة من الكتب. هذا يجب أن تقوم به بالتعاون، يعني إدارة التربية الخاصة، إدارة المدرسة نفسها، وأن يشترط أن يذهب الطلاب والمدرسون وغيرهم من الناس الذين يقدمون الخدمة إلى هذه المكاتب أو غرف المصادر ليحصلوا على معلومات حول الفئة التي ستأتي العام القادم لتدرس معهم. أنت ممكن تقدمها كمان بشكل لا إجباري، يعني الآن حتى في المناهج صاروا يقدمون هذا الأسلوب بشكل لا إجباري، يعني تلاقي درس في لغتي يتكلم عن المكفوفين، ظاهر في خامس أو سادس في موجود، تلاقي درس يتكلم عن الإعاقة السمعية في أيضا في لغتي، أيضا تلاقي برنامج يتكلم عن المعاقين حركيا في مادة العلوم، وهكذا. فجزء منه تلعبه الدولة بمؤسستها التعليمية، وجزء منه يلعبه المجتمع والمسؤولين، وأي شيء لا يقنن سيضيع، أي شيء ما له قانون رح يضيع مباشرة، حطوها في بالكم. المتابعة المستمرة والتوجيه الدائم، الآن لما أنا أجي أحط برنامج مستقل لبرامج التربية الخاصة في المدرسة السنة الجاية لازم أتابع أنتوا إيش سويتوا؟ أنتوا كيف كيفتوا المدرسة؟ هل حطيتوا منزلقات؟ هل حطيتوا عوازل على الأماكن الحادة؟ هل عملتوا تكييف للفصول؟ هل عملتوا يعني لازم الإدارة الفنية في 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 إدارة التعليم تتابع هذا الأمر. لاحظوا إحنا استدعينا إدارة التربية الخاصة وأيضا نستدعي الآن الإدارة الفنية وإدارة الأمن والسلامة أيضا، يجب أن تركز في هذا الموضوع. بس يعني ترى كثير من الناس ما يهتم بهذه القضايا، لكن المفروض أنه برنامج دمج لأي إعاقة موجود يجب حتى أن تتدخل فيه الأمن والسلامة وتراجع الأمور الخاصة بسلامة ذوي الإعاقة، هل هي موجودة أو غير موجودة. معايا يا جماعة؟ واضح الصوت والعرض. استخدام الموارد الوظيفية في المدرسة، استخدام الموارد الوظيفية هذا إيش يقصد فيه؟ يقصد فيه كل ما له علاقة بالتنشئة أو التنشئة التعليمية أو الاجتماعية. يعني تشوف المسرح هل هو منظم بشكل ممتاز، تشوف المقصف هل هو منظم بشكل ممتاز، الحوش إحنا نقصد فيه الفناء، هو الفناء الداخلي أو الخارجي، تشوف وسائل إعطاء المعلومات، البروجكترات، الأدوات الفنية، المكبرات، المدري إيش داخل الفصل، تشوف الفصل نفسه هل هو مكيف، هل مقاعد ذوي الإعاقة قدام ولا وراء، هل سهل الدخول إليها، هل سهل الخروج منها، هل لو أخذنا الأولاد المعاقين في 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 نزهة أو رحلة أو مشاركة اجتماعية هل هم قادرون على أن يشاركونا اجتماعيا. ترى ذوي الإعاقة افتقدوا الرحلات المدرسية، افتقدوها افتقاد كامل لما دخلوا في الدمج، ويمكن هذه من مساوئ الدمج اللي يعني موجودة في، ولازم نتكلم عنها بكل صراحة. الآن ذوي الإعاقة يفتقدون الرحلات المدرسية والمناشط وكذا، يمكن هم يشاركون في الحفلات اللي موجودة عند المدرسة الداخلية، لكن المناشط الخارجية أن احنا مثلا نروح نزور معالم المدينة الفلانية، نزور المكان الفلاني، نأخذ معنا مجموعة من المعاقين المتميزين نخليهم يشاركوا زملائهم المبصرين في هذه التجربة، ما هي موجودة، ما هي موجودة. بعض الناس يقول لك يا أخي أصلا ما عاد هي موجودة للأسوياء للعاديين، ما هي موجودة أصلا. لكن لا، بالنسبة للمدارس الخاصة لا، موجودة هذه الأنشطة موجودة. المدارس الحكومية بسبب التكدس، بسبب أشياء كثيرة يمكن تختفي بعض هذه المناشط الخارجية، لكن في المدارس الخاصة لا، موجودة. فهل يشارك فيها أبناء ذوي الإعاقة المشتركين في هذه المدرسة ولا لا؟ هذا يرجع لجودة المدرسة، وهل المدرسة فعلا وخاصة مديرها هل يخاف الله، المالك نفسه هل يخاف الله، هل عنده حس الشعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء الناس، هل يريد أن فعلا يقدم مادة يستحقون عليها ما دفعوه، يعني لأنه مدافعين، هم مدافعين دبل، هل يستحقوا ما دفعوه أن تقدم لهم الخدمة ولا لا؟ يعني هل أنتم قاعدين تقدمون لهم الخدمة كما ينبغي ولا همتكم الفلوس؟ هذا يفرق حسب رغبة المالك ومدير المنشأة. طيب، متابعة الإمكانات المدرسية، والله ناقصنا مثلا أدوات، لنقل مثلا احنا كنا نتكلم عن المعاقين بصريا، ايش الأدوات اللي ناقصة عشان نجيبها؟ أجهزتهم، آلاتهم، كتبهم، مطبعة شوية عشان تساعدنا في طباعة بعض الوسائل التعليمية، بعض التفاصيل الدقيقة. نجي المعاقين حركيا، هل موجود عندنا أدوات المزالق، الأنوار هل هي قريبة من يدينهم إذا جو لأول مرة؟ يعني إذا جاء المعاق حركيا لحاله هل يستطيع أن يتحرك داخل المدرسة ذي؟ هل الأنوار ومقابض البيبان قريبة من يده يستطيع أن يمدها ويفتح باب فصله؟ هل الفصول موجودة في الأسفل ولا فوق؟ إذا موجودة فوق هل فيه مصاعد تشتغل بطريقة برايل، تشتغل بالصوتيات، تشتغل؟ هل دخول هذه المصاعد سهل للمعاقين حركيا؟ يعني هل هو الباب مثلا سحاب ولا باب تسحبه بإيدك، يعني باب كبير ينسحب ولا باب ينفك؟ طبعا الباب الثاني اللي هو ينسحب كذا على الجهتين، هذا أفضل المعاقين حركيا عشان يدخل ويقفل عليه. الأزرار أنا أشوف حتى أن بعض الشركات بدأت تنزلها عمدا، يعني أساس إنه المعاق حركيا ممكن يضغطها. أيضا المعاقين سمعيا، هل أجهزة الترجمة من لغة الإشارة متوفرة أو غير متوفرة؟ هل شوفوا في حاجة جدا مهمة بالنسبة للمعاقين سمعيا، الزنين حق البيبان يعمل له كارثة، الزنين حق الباب يعمل كارثة للمعاق سمعيا، لأنه يتردد مع سماعته والسماعة متوصلة إلى داخل الإذن فتعمل له كارثة. فيجب أن تلتزم المدرسة، تخيلوا نوع الالتزام هذا، يجب أن تلتزم المدرسة بأن بيبانها ما تطلع أصوات. تخيلوا يعني سبب واحد بسيط تحس أنه صار شرط وشرط ضروري جدا، لأنه أنت كذا حتهلكه. أتذكر أنه مرة أنا رحت أزور معهد من معاهد الإعاقة السمعية ما سمعت فيه زنة باب، فاستغربت سألتهم أنه ليش، قالوا يا أستاذ زنة الباب تعمل للمعاق سمعيا كارثة. يعني فعلا بنفس المعنى هذا، فإذا سمعها راح يتعقد من المبنى، من المدرسة، من أي شيء يخصها. أيضا الباب يجب أن لا يصطدم بالجدار، لا أثناء القفل ولا أثناء الفتح. واضح؟ إذن هذا من تكييف المدرسة في الإمكانات الخاصة بها. الشرط السادس، إذا اندمج الطلاب القادمين، عدم تقديم حماية زائدة. أنا أقول حماية زائدة، انتبهوا، حماية نعم مطلوب، لكن حماية زائدة أنه عشانه كفيف نزوده 5 درجات، عشانه معاق حركيا لا يطيح في المكان الفلاني، عشانه لا، الحماية الزائدة غير مطلوبة، لكن الحماية الطبيعية نعم مطلوبة. لا نجي نلاقي مثلا أن المعاق هو اللي مخطئ على الطالب العادي ونجي نعاقب الطالب العادي، لا يا حبيبي، عاقب المعاق، لأنه يجب أن يتحمل مسؤولياته، يجب أن يتحمل ما اقترفت يداه، وإلا سوف يكون كارثيا هو في المستقبل عندما يكبر، يصير يا أرض هدي ما عليك قدي، أنا القوي، أنا الحاكم بأمره هنا في هذه المدرسة، أي أحد حتى لو أنا غلطت عليه راح يكون هو الغلطان، وهذا غير صحيح. بالعكس، يجب أن يوضع المعاق عند مسؤولياته وعند حدوده، يجب أن يعرف ما هي حدوده وما هي مسؤولياته، ويجب أن لا نقدم له أمانا زائدا زائفا. طيب، هذه 6 أسباب وضعتها بين أيديكم، ويمكن غيركم يستطيع أن يضع مجموعة من الأسباب الأخرى كفيلة بنجاح الدمج. طيب، تحديات الدمج، إنه ليش الدمج عندنا ما ينجح، أو ما هي الصعوبات التي يمكن أن تحدث وتجعل الدمج هذا غير ناجحا؟ عندنا صنفين من هذا الأمر، المشكلات اللي تواجه الطفل، وذكرنا منها يمكن 2 أو 3، اللي هي البيئة المدرسية. طبعا البيئة المدرسية دائما حتى للطفل العادي إما تكون جاذبة أو تكون طاردة، البيئة المدرسية نفسها. يعني مثلا بعض الطلاب يكره المدرسة لأنه الدرج فيها كثير مثلا، بعض الطلاب يكره المدرسة لأنه صوت الجرس فيها مزعج للغاية، بعض الطلاب يكره المدرسة لأنه غرفة البدنية ضعيفة أو ضعيفة الموارد ما فيها تفاصيل، بعض الطلاب يكره المدرسة لأن المكيفات فيها سيئة، هذه كلها من البيئة. بعض الطلاب يكره المدرسة لأن المعلمين فيها عصبيين، بعض الطلاب يكره المدرسة لأن المدير فيها لا يرحم، يعني طالع له يشوفه مريض يقول له بس يلا ادخل بلا كذب، يا دق على أبوي عشان يجيني، قال أقول لك انقلع وخر بس يلا. في بعض الناس الله سبحانه وتعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يا أخي ارحم الناس، أيا كنت مسؤولا، مديرا، مدرسا، فراشا، عاملا، طالبا لزميلك، ارحموا الناس، تعلموا يا أمهات كيف تغرسون شيئا من الرحمة التي في قلوبكم في قلوب أبنائكم. يعني أنتم الحاضرات هنا الآن ملائكة الرحمة، يسمونكم ملائكة الرحمة، أيا كان نوع هذه البنت، صغيرة، كبيرة، مدرسة، مديرة، ممرضة، ربة منزل، يعني مهندسة، حتى لو مهندسة بترول، ترى داخلها رحمة يعني يشيب عنها غيرها. فيجب أن تغرس الرحمة في قلوب أبنائها، لأنها يعني تقدمها لهم وترجو من الله أثرها، ترجو من الله خيرها. أيضا بعض الرجال فيه من الرحمة الشيء الكثير، فيجب أن تعلم أبنائك وتدربهم وتمرسهم على هذه الرحمة. الناس بحاجة إلى من يرحمها، بحاجة إلى من يكرمها، بحاجة إلى من يتعامل مع ظروفها الصعبة وتفاصيل هذه الظروف الصعبة. طيب، عندنا الوسائل والتجهيزات المادية، وتكلمنا عنها لكل إعاقة طبعا ما يخصها من تجهيزات مادية، ذكرت قبل شوية أمثلة للمعاقين حركيا وبصريا وسمعيا، فلكل مدرسة ما يخصها من هذه التجهيزات التي يجب أن تكون متوفرة عندها. طيب، أيضا المعلم المتمكن اللي ما يدور على 20% حق التربية الخاصة، يا أخي اعتبروا ولدك، اعتبروا ولدك، درسه مثل ما تدرس أولادك، ترى المعلمين فيهم خير، المعلمين فيهم كثير من الرجولة والمحبة والتقدير والأنس والتضحية، يكفي أنهم يتحملون هؤلاء الأولاد 6 ساعات متواصلة يكفي، لكن ترى بعض المعلمين يعني عليه خط أحمر وعلامة استفهام كبيرة، تراه يدرس الطلاب العاديين ولا يدرس الطلاب ذوي الإعاقة، ولا يطلب مشاركتهم ولا يسمح لهم بالمشاركة إذا رفعوا أيديهم، فمن أين جاء هذا دمج أكاديمي؟ هذا اسمه إيش نقول؟ أعطونا كذا مسميات تصف الحال، لكن حقيقة بعض المعلمين هكذا وضعهم، وأيضا أضف إلى ذلك أن بعض المعلمين يبعد الطلاب أو هو يبتعد عن الطلاب التي فيها تربية خاصة، فيا أخي أنت لا تضمن حوادث الدهر، لا تضمن مصائب الدهر، ممكن في فترة من الفترات تلقى أنت في هذا الموقف، الكلام للمعلمين والمعلمات، تلقى نفسك في هذا الموقف، يحصل حادث، يحصل كذا، يحصل، الحياة لا تؤمن، الحياة لا تؤمن، ممكن تجد نفسك، تجدين نفسك، تجد أبنائك لا قدر الله، تجد أي أحد ممن تحب في هذا المكان وفي هذا الحادث، وعندنا كثير من القصص تحكى وتروى في هذا الباب. طيب، المشكلات التي تكمن في النظام التربوي، عندنا تكييف المنهج، أسوأ منهج في السعودية أتكلم عنه وبلا خوف وبلا حياء وبلا اهتمام من أي أحد، أسوأ منهج في المناهج السعودية هو منهج المهارات الرقمية الذي يدرس لذوي الإعاقة البصرية، هذا المنهج اللي حطه واحد ما يفهم، ما يفهم أيا كان نوعه، دكتور، وزير، سموه ما شئتم، اللي حط منهج المهارات الرقمية هذا واحد ما يفهم، فهذا واحد من الأسباب التي تجعل تدريس المهارات الرقمية لذوي الإعاقة، ذوي الإعاقة يمكن ما أعرف، نشوف البصرية، لكن ذوي الإعاقات الأخرى ما أعرف هل يعانون من مشاكل في هذا الباب أو لا، لكن ذوي الإعاقة البصرية يعانون من مشاكل في هذا المنهج، إنه كله على بعضه غير مناسب، كله على بعضه من أول رابعة ابتدائي إلى ثالثة ثانوي، هذا المنهج كله يؤخذ، إما أن يلغى تماما عن التدريس أو لا يحاسب أو لا يوضع عليه درجات نجاح ولا رسوب أو يشوفون لهم حل أو يغيرونه، هذا المنهج فعلا غير مناسب بالمرة، وحتى لما تيجي تبغى تسوي له تكييف ما ينفع، البرنامج يتكلم عن برمجة، يتكلم عن تفاصيل دقيقة، يتكلم عن برامج لا تستطيع قارئات الشاشة أن تتعامل معها، فضلا عن أن تكيفها، أنه أنا أصلا لما أعطي للطالب مشروع وأقول له تعال نفذه يقول لي يا أستاذ قارئ الشاشة ما يتعامل معه أصلا، كيف أنا أشتغل في هذا البرنامج؟ وتجد نفسك بعدين أنه 40 درجة تضطر أنك تعطيها الطالب كاملة مكملة، لأنه ما له يد فيها أصلا، ما له يد فيها، ولا تستطيع أن تخرج خارج المنهج حتى لا يأتي ولي أمر لا يفهم ويقول لك وين المنهج، أنت تعطيهم أشياء ما هي موجودة في الكتاب، ويكون معاه حق، طيب تجي ترجعه إلى المنهج حق الكتاب ما يناسبه، طيب إيش أسوي أنا؟ ماذا أفعل كمدرس لهذه المادة؟ ماذا أفعل؟ لا شيء، لا يوجد بيدي أي حل. طيب، معايا شباب، واضح الصوت؟ طيب، متابعة الاحتياج الفردي، هذه اللي يسمونها إيش؟ يسمونها خطة المعالجة، يسمونها الخطة الفردية للعلاج، أو خطة العلاج الفردي، اللي هي يسمونها خطة العلاج الفردي، وهي أحياناً بعض الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، صعوبات معينة في كذا أو كذا أو كذا أو كذا، لا يستطيع أن يفعلها، يجب أن يذهب إلى معالج داخل المدرسة، إما أخصائي اجتماعي أو أخصائي سلوك أو أي أخصائي من الأخصائيين هذول، ويعالج هذه الصفات أو المشكلات التي موجودة في ذوي الإعاقة حتى يعني يتغلب عليها بمساعدتهم، ويقدمون بعض الأحيان يحتاجون إلى فريق معين اللي هو فريق يتكون من التربويين، فريق يتكون من أولياء الأمور، فريق يتكون من القانونيين في المدرسة، القانونيين من هم الإداريين، المدراء، من بيده يعني تسيير بعض الأمور. يعني عندك مثلا مدير ومعلم الطالب ومرشد طلابي، وعندك رائد نشاط أحيانا يدخلونه حتى في القصة دي، وولي أمر ضروري، ولي الأمور، بعض أولياء الأمور لذوي الإعاقة لما تيجي تتكلم معاه تقول له يا ولدي عندك مشكلة في، يا والدي عشان لا يزعل مني، يا والدي عندك مشكلة لابنك، يقول لك لا يا حبيبي ولدي أحسن ولد في الدنيا ما عنده ولا مشاكل، أنتو اللي فيكم المشاكل، أنتم ما تعرفون تدرسونه أصلا. طيب إذا كنا نحن ما نعرف ندرسه أنت جايبه عندنا ليش؟ يا أخي أنت في حاجة إلى أن تتعاون مع هذه المدرسة التي تقدم عناية ورعاية لابنك، يا أخي أنت في حاجة، يعني أنت جابتك وتبسمت أمك وأنا على رأسي شلت همك، هي العليها سمت اسمك وأنا العليا أبتلي بك، يعني أنا شغلتي أني أبتلي بهذا الولد الغير متعاونين أهله، ولا شغلتي أني أدرس زملائه، ولا شغلتي أني أنتبه لإدارة المدرسة، ولا شغلتي إيش أسوي يعني؟ ماذا، ما هو المطلوب مني؟ طيب إذا أنت لا تتعاون معي، يعني إحنا بعض الأولاد عندنا يرسب على سنتين وثلاث، ترى القانون يعني يحتاج إلى أحيانا تدخل، يعني يقول لك نحن لا نحول طفل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القياس والتشخيص إلا بعد رسوب سنتين. طيب أضيع سنتين من عمره عشان تبدأون تفكرون يا جماعة أنكم أنتم تحولوه إلى فصل أو إلى مدير التشخيص الغبي اللي يرجعه لك ويقول لك لا هذا ما عنده ولا إعاقة، ما عنده ولا مشكلة إلا الإعاقة حقته. عندنا إحنا بعض مسؤولي القياس والتشخيص لا يفهم شيء في مهنته أصلا، يعني فتلاقي إحنا المعلمين نعاني من مشاكل. أتكلم أنا في المنطقة اللي أنا فيها، لما تودي لمسؤول القياس والتشخيص رجعه يقول لك ما عنده مشاكل. يا أستاذ يعني هل جربت كل المقاييس والتشخيص في ساعتين؟ يعني أنا أتذكر لما كنا ندرس قياس وتشخيص في 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 دبلوم العالي التربية الخاصة كانوا يقولوننا إنه لازم مقيم الحالة يجي إلى المدرسة ويحضر معهم كذا أسبوع وكذا يوم حتى يستطيع أن يعني يعرف هل هذا الطفل عنده مشكلة أو لا. لا، الأخ حولنا له إياه بعد ساعتين، بعد أسبوع مرسل لي تقرير الطفل لا يوجد به أي مشكلة، أي مشكلات. ما تبغى تكتب، ما تبغى تشتغل، ما تبغى تخاف الله، طيب اترك مهنتك. قول أنا ما أقدر، ما أعرف أشتغل مع هذول الناس، ما أعرف أشخصهم، ما أعرف أقيسهم، كذا يعني تكون أنت بريت. لكن أما أنه أصلا ما يجيك ولا حالة إلا في السنة حسنة وما تعرف تشتغل معها، هذه مصيبة. أنا لا أتكلم عن المختصين اللي يخافون الله ويشتغلون بأمانة وذمة وضمير من النساء والشباب في مملكتنا الطيبة وفي بقية الخليج والوطن العربي وغيرها من العالم، أنا لا أتكلم عن هؤلاء أناس يعني قاموا بعملهم وجزاهم الله خير. لكن في كثير غيرهم والله العظيم أنه يأخذ الطفل ساعة أو ساعتين يجرب عليه مقياس واحد ثم يعيده لك ويقول لك لا ما في شيء، أنتوا اللي غلطانين. طيب شكرا. طيب هذا في متابعة الاحتياج الفردي من ضمن المشكلات التي تكمن في النظام التربوي. طيب الآن نجي نسأل ليش الدمج؟ ما المطلوب من الدمج أن يفعله؟ ما هي أهداف الدمج؟ أول شيء إزالة المشاكل التي قد تلحق بالأطفال ذوي الإعاقة عشان يقدرون يعيشون في هذه البيئة. والله عندي مشكلة في المنهج هذا، عنده مثلا الفيزياء تدرس ترى للمعاقين بصريين ولغيرهم من ذوي الإعاقة، خاصة اللي عنده مشاكل فيها، ويقول لك مثلا أنا ما فهمت خاصية كذا، فيجيله المعلم يحاول أن يفهمه بطريقة ثانية، ما استوعب يجيله معلم التربية الخاصة بالوسائل وبالأدوات التعليمية، تمام؟ فيجب أن ينتبه لهذه المشاكل الصغيرة حتى لا تصبح مشاكل كبيرة، واضح؟ طيب أو غيرها، ترى حتى في المشاكل الأولية، المشاكل الأولية اللي هي موجودة عند الأطفال العاديين، يعني المشاكل موجودة عند الطفل العادي في بداياته، يعني أنا ما حبيت المدرسة، أنا خايف، يا آيفون اهدأ، تمام؟ فيعني تلاقيه في مشاكل تخص التكيف مع بيئة المدرسة، ما عرف يدخل، ما عرف يخرج، ما عرف يلاقي له صديق، ما عرف يتعرف على مرافق المدرسة، يحتاج إلى تدريب في التنقل والحركة، يحتاج إلى مساعدة، الدرجة هذه يبغى يطلعها بس مش قادر، الأسانسير ذا يبغى يدخله بس ما هو مستعصي عليه، ما عرف يفتحه، لازم يدرب، هذه إزالة المشاكل طيب، مواجهة الأعداد المتزايدة من الأطفال ذوي الإعاقة، أنت لما تدمجهم ما عاد يبينون، لما تدمجهم ما عاد يبينون، لكن كل ما فتحت مركز خاص كل ما جاك 100-200 طفل، وأيضا تجد نفسك بعدين أنه في زيادات راح يجون أنت ما أنت قادر تغطيهم، ما أنت قادر. ليه؟ لأنك أنت حاصرهم في جهة واحدة في مكان واحد، وتحط عند المعلم بدل ما يخدم 4 أطفال على حد أعلى يلاقي نفسه أنه يخدم 14 ولا 24، ما حيكفي، ما حيوفي، ما يقدر. فلمواجهة هؤلاء الطلاب وزياداتهم نقوم بتقديم ما يلزم لهم في أماكن متعددة، فتلاقيهم خلاص اختفوا، يعني ما عاد صاروا عبء يمكن أن يكون موجود، لكنهم استفادوا وصاروا كل واحد فيهم يأخذ قيمته الإنسانية والتربوية والتعليمية زي ما يبغى. فهذه من وظائف الدمج أو من الأهداف التي يهدف لها الدمج. طيب، توفير التكاليف اللازمة لإنشاء مدارس ومؤسسات التربية الخاصة. ليه؟ لأن زي ما قلنا أول شيء لو أنشئها بالكيلو، لو أنشئ 20-30-40 مدرسة، يعني مثلا الآن خلونا نتكلم في السعودية مثلا، السعودية كم مساحتها؟ مساحتها 2.25 مليون كيلو متر. قديش أنا بنشئ فيها مدارس تربية خاصة كاملة؟ وقديش في عندنا معاقين؟ وقديش عندنا تفاصيل يمكن أن نتعامل معها؟ لا، الأسهل لي أني إيش أدمج، المدارس موجودة، الإمكانيات موجودة، المعلمين الخاصين موجودين، فالأسهل لي أني أدمج بدل ما أنشئ مدارس. وحتى لو جيت أبغى أنشئ هذه المدارس يا جماعة، سأجد نفسي أنني حتى في المدرسة في البلد الواحد أو في المنطقة الواحد، زي مكة مثلا، في مكة لازم أنشئ مدرسة تكون ذات 3 مراحل أو أنشئ 3 مؤسسات خاصة. تمام، خلينا نتكلم الآن. أنشأت أنا مدرسة للمعاقين بصريا وجمعتهم حطيتهم كلهم في هذا المكان وخليتها 3 مراحل، ما عندي إشكال. طيب، الإعاقات الثانية لازم مؤسسة ثانية للمعاقين سمعيا، ومؤسسة ثالثة للتوحد، ومؤسسة رابعة للمعاقين حركيا، ومؤسسة خامسة لشديدي الإعاقة، ومؤسسة سادسة لمتعددي الإعاقة، ومؤسسة سابعة لفلان، ومؤسسة ثامنة لفلان. يا حبيبي، طيب، وفي النهاية هذه 8 أو 10 أو 15 مؤسسة تلاقيها في مكان واحد ولا تستطيع أن تقدم الخدمة لكل من ينتسب إليها، مهما كانت جيدة، مهما كانت هذه المؤسسة جيدة لا تستطيع أن تقدم كل الخدمات لكل المنتسبين لها، لأنه بيصير عليهم ضغط. طيب، تقديم حلول تربوية لكثير من المشكلات، لأنه الأشخاص الذين سيدربون في هذا المكان هم من فئات مختلفة، فواحد مش زي 2 في حل المشاكل، والاثنين مو زي 4، والأربعة مش زي 10، والعشرين مش زي 100. فلما يكون عندي معلمين، 7 معلمين فقط في المدينة الفلانية، راح تلاقي كل المشاكل والتدريب وكلها عندهم ما عند غيرهم. أرجع بكم إلى عام 2000 مع بداية ظهور التقنيات الحديثة لذوي الإعاقة البصرية، يعني كنا أنا مركز منهم لأني منهم وأعرف مشاكلهم وأعرف قضاياهم. كان عندنا بعض الناس، يمكن 3 أو 4 من الأشخاص هم اللي يفهمون في هذا المجال، فكانوا يعني الويندوز أنت لما تيجي تركبه وقتها كان ب30 ريال ب40 ريال تركب ويندوز كامل، هو عشان يثبت قارئ شاشة كان يأخذ 200. فتيجي تسأل الناس تقول لهم طب ليش تدفعوا له؟ قالوا أنا حصلت غيره، أنا ما لقيت غيره عشان. لكن في عام 2010 صارت التقنية موجودة عند الكل، فصار أبو 200 هذا يقشر بصل في جمعية مدري مين، ما منه ولا فائدة ولا له أي قيمة ولا أحد يذكره، لأنه ما ذكر الناس في وقت حاجتهم، لم يذكر الناس في وقت حاجتهم فما عاد أحد يذكره. فانتبهوا بارك الله فيكم، أنه هذه القضايا كل ما كثر المتشاركون فيها كل ما كثرت الحلول. طيب، إتاحة الفرصة للطلاب العاديين للتعرف على أقرانهم من الأطفال المعاقين، وبالتالي يكبروا مع بعض، وبالتالي إحنا نكسر الحواجز. ما عاد أنا أخاف من معاق حركي، ولا أخاف من معاق سمعي، ولا أخاف من مدري مين، ولا أخاف من داون، ولا أخاف من، ما عاد أخاف من هذه الفئات، لأني أنا شايفهم والله عندنا في المدرسة، والله أنا تعاملت معاه، والله طيب، والله حنون. ترى أجمل الناس هذول المصابين بمتلازمة داون، يسمونهم أصحاب السعادة. ليش؟ فرفوشيين وضحوكيين وطيبين واللي في قلبهم على لسانهم حاجة حلوة كذا مفتخرة من الآخر، حلاوة باتشي جماعة يعني فاخر من الآخر. لكن أنا لما أجي أشوفه من المظهر الخارجي ما يعجبني، أخاف منه أكش. ليه؟ لأنه شكله، لأنه لسانه طالع، لأنه كذا، لأنه. لكن لما الآن لما يطلع معاك في المدرسة، لما أنت وياه تتربوا مع بعض، لما أنتوا تكونوا علاقة وصداقات، لا تصير أنت صاحبه، يصير هو صديقك، تتحرك معه. ولا تخافون بعض الناس، ترى من الهبل اللي موجود في 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 عقلية الناس، يظن أن الإعاقة يتم توارثها أو الاعتداء أو العدوى. يعني يقول لك لا لا تمشي مع فلان عشان لا يعديك. وش يعديني؟ يعديني بالعمى، ولا يعديني ببتر الرجول، ولا يعديني بإني أصير توحد مثله، ولا يعديني إني أصير داون؟ يا أحبة، الإعاقة ليست مرض، وليست مرضا معديا أصلا. الإعاقة ليست مرض من حيث المبدأ، هي إصابة، هي إصابة، وليست مرضا معديا أصلا. إذا ما هي مرض، كيف تصير مرض معدي؟ فيعني هذه معلومة التفتوا لها واكتبوها، وضعوا عندها تغريداتكم وأفكاركم. فلما يكبروا مع بعض يكونوا صداقات، يكونوا علاقات، يحبوا بعض، يعيشوا مع بعض، فما عاد عندهم هذه التفاصيل وهذه المخاوف اللي موجودة عند غيرهم. طيب ليه نحن ندمج؟ عندنا مبررات أخلاقية وقانونية وتشريعية، وعندنا نفسية واجتماعية. كل هذه تخلينا إحنا ندمج، عشان هذه المبررات كلها ندمج. طيب المبررات الأخلاقية لنا ساعة نسولف فيها، أنهم يكبروا مع بعض، يعيشوا مع بعض، يتعرفوا مع بعض، يكسروا حواجز النفسية، يكسروا كل التفاصيل هذه اللي هي بتكون كإعاقة، كعدم معرفة، كعدم تقارب، عدم تسامح، عدم رغبة. هذا كله أخلاق، كل ما له علاقة بالأخلاق. نجي على المبررات القانونية، التشريعات، الحقوق، الواجبات، القوانين التي تسن من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كلها يبدأ ترسيخها في المجتمع، مثلها مثل حقوق قطع الإشارة مثلا. مين ما يعرف فيكم إيش في عليه مشاكل لما يقطع الإشارة؟ مين ما يعرف فيكم إيش في عليه مشاكل لما يتحرش ببنت، أو لما تتحرش البنت بولد؟ مين فيكم ما يعرف إيش في عليه مشاكل لما يدخل على مؤسسة حكومية ويبدأ يسب ويشتم ويلعن اللي فيها؟ من فيكم ما يعرف ماذا يوجد عليه من مشاكل إذا انتهك جريمة من جرائم المعلومات؟ كلكم تعرفون أنه في قضايا وفي مشاكل. طب هل فيكم واحد يعرف أنه في مشاكل وقضايا عليه إذا انتهك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ما فيكم يعني، إلا من هو مهتم يعرف أن لديه هذا الإشكال أو هذه القضية. فيجب أن يعرف ويفهم ويعلم أن هناك قوانين تحفظ وتحمي هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب عندنا نفسية واجتماعية. ذوي الإعاقة ترى أناس داخلهم، يعني يقول لك ابن خلدون أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ويقول لك الشخص البسيط العادي أنه جنة من غير ناس ما تنداس، صح؟ ف هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة ترى منكم وفيكم، ترى هم عندهم مشاكل نفسية ممكن أن يقعوا فيها، عندهم مشاكل اجتماعية، لكن الدمج راح يفكك هذه المشاكل ويبدأ يقضي عليها واحدة تلو أخرى، وبالتالي ستجد أن هؤلاء الأشخاص ما في أحلى منهم وما في أرق منهم، لكن يجب أن يدمجوا من أجل تفكيك هذه العقد والمشاكل التي توجد عندهم. طيب المجتمع كيف ينظر إلى الدمج؟ عندنا ثلاثة أنواع من المجتمع ينظرون إلى الدمج. النوع الأول يتبنون فكرة الدمج، لهم أثر في تعديل اتجاهات المجتمع. أول شيء هو يتقبل هذا الدمج، يعني إيه ماشي، خلي يكون في فصل ولدي معاقين بصريا ولا معاقين ولا أي نوع من أنواع الإعاقة، ما يهمني، هو متقبل هذه الفكرة. طيب له اتجاهات مناسبة يعدل اتجاهات المجتمع، أنتوا ليش خايفين منهم؟ ترى ما فيهم شيء. وأنا أتذكر أنه في واحدة سألت واحدة مدرسة لذوي الإعاقة، قالت له كيف تدرسونهم أنتوا؟ قلت والله ندرسهم بشكل عادي طبيعيين، تراهم ما فيهم شيء، يعني أنا أدرسهم مثل ما أدرس أولادكم عادي، ما عندي أي مشكلة. فهذه إيجابية، المرأة دي غيرت وجهة يمكن ما أعرف كم واحدة كانت قاعدة معها في المجلس. فهذا من اتجاهات المجتمع المؤيدة للأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا التخلص من يساهمون في التخلص من العزلة الملقاة على عاتق الأطفال ذوي الإعاقة، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني على النقيض تماما، يعارضون وجود أي دمج لذوي الإعاقة، وما هو يعارضون، لا يعارضون وبشدة، ويعتقدون بأن تعليم ذوي الإعاقة في المدارس الخاصة بهم أكثر أمانا لهم، أكثر أمانا لهم. يمكن في وجهة نظرهم شيء من الصحة، ويمكن في وجهة نظرهم شيء من الخطأ، لكن أنك أنت تعارض بعضهم، حتى يعارض أصلا، يعني إيش نسوي به؟ يعني هل نفنيه من المجتمع؟ هل نعمل لهم محرقة؟ هل نضعهم في مكان لا يظهرون إلى العالم أبدا، لا يتكلمون مع العالم، لا يعيشون في هذا العالم، ولا إيش نسوي فيهم؟ هم موجودين، الله سبحانه وتعالى قضى بتنوع هؤلاء الأشخاص وبوجودهم، الله سبحانه وتعالى وضع هؤلاء الفئة في المجتمع، ماذا نفعل لهم؟ إذا أنت لا تريد أن تراهم كيفك، شيء يخصك. فهذول يعني على زاويتي الدائرة، هنا على زاوية القوس، القوس الأيمن والقوس الأيسر، فعلى هذه الزاويتين هؤلاء الفئتين الأولى والثانية من المجتمع. الفئة المتوسطة اللي تقول لك والله ما يفرق معايا، يعني إذا موجودين أهلا بهم، مش موجودين ما يفرق معايا، هم الله يحييهم، يعني الدولة تتكفل برعايتهم وما عندنا أي مشكلة معهم، هم يعني مثلهم مثلنا وأمورنا طيبة، إحنا وياهم نتلاقى ونتواجه ولا يوجد أي مشاكل معنا. هم لا يفضلون برنامج معين وما عندهم أي مشكلة، يعني يقول لك يلا عادي ما في أي إشكال، هؤلاء هم مع الناس والكل بالله على قولهم. طيب، فكرتهم نحو الدمج فكرة ممتازة، ما عندهم أي إشكاليات، أمورهم طيبة، ما يخالفون ولا يعاندون ولا يعملون أي إشكال. نجي نتكلم في سلبيات الدمج، لكن قبل أن نتكلم في هذا الموضوع نتأكد هل الصوت والعرض واضحين ولا لا. طيب، نتكلم عن سلبيات الدمج، إنه زيادة الفجوة بين الأطفال ذوي الإعاقة والعاديين إذا استخدم الدمج بشكل يعني غير ما وضع له. يعني لما يجي الطفل ذوي، ترى ذوي الإعاقة يفهم، لما أنت تقول له على شيء لم يحسنه، أحسنت وأنت بطل، وأنت ترى هو يعرف إنه والله لا أنا أحسنت ولا أنا بطل، ولما تيجي تقول للثاني يا سلام ممتاز، أنت ترى يبين معه الصوت، يبين الفكرة، تبين إنه والله ترى الشخص ذوي الإعاقة ترى ذكي في الأخير، يعني عنده إحساس، يبين له إنه والله ترى هذا قاعد يجاملني، وبالتالي هو يعرف بعدين إنه لا أنا أحسنت ولا أي شيء. لكن المحسن منهم فعلا ما عنده هذه المشكلة، ما عنده زيادة الفجوة ولا عنده أي شيء، بالعكس متعايش مع المجتمع، متعايش مع نفسه، أمورهم كلهم طيبة. طيب، القلق لدى الطلاب العاديين هذا موجود، ليه؟ لأنه أو يمكن ما قد شاف، يعني الست سنوات الأولى ما قد شاف هؤلاء الأشخاص، فلما يجي في المدرسة يلاقي ولد مثلا عنده فرط حركة ويبدأ يلف ويدور ويطلع، ويمكن يضرب هذا، ويمكن يتخاصم مع ذا، ويمكن يصيح في وجه ذا، وهم عاديين، يعني هذا دوب خارج من حضن أمه ومو داري، فعادي عادي يتعلمون مع بعض. يعني زيادة القلق هذا من السلبيات الموجودة في الدمج، لكنه تلاقي نفسه راح يفلت بين فترة وفترة، يقل 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 إلى أن يتعايشون، ترى بعدين يصيرون هذول الاثنين أحسن أصدقاء، بس من الأول تلاقي خايف منه، ما يحبه، يمكن هذاك حتى نفسه يضربه ولا فلكن بعدين في المستقبل ترى يصيرون من أعز الأصدقاء مع بعض. التأثير على تنفيذ البرنامج التعليمي، يصير المعلم يحتاج بدل ما ينفذ البرنامج التعليمي في حصة واحدة، يمكن يحتاج إلى أنه يطلب حصة أو حصتين أو ثلاث لتنفيذ فكرة معينة في الدرس. ليه؟ خاصة إذا كان من المعلمين اللي خاف الله ويحب يشتغل ويحب يفيد كل اللي موجودين معه، لأنه يحتاج إلى أن يوصل بعض المعلومات للأطفال من ذوي الإعاقة اللي هم موجودين معه، فيحتاجون إلى زيادة وقت. ولذلك أنا أرى أن بعض المناهج التي يدرس فيها فصول من ذوي الإعاقة يجب أن تقلص أو تقلل، أو ما أدري إيش يصير فيها، بس أنه يجب أن يعمل حساب حتى إحنا نساعد المدرس على إكمال مادته التعليمية بشكل كويس، وما يحس المدرس والله إنه أنا قصرت نص المنهج ما قلته، نص المنهج ما وصلته، هاي التفاصيل. يعني التأثير على فشل الأنشطة اللامنهجية، في الأنشطة المنهجية فيقول المعلم بدل ما ينفذها يقوم إيش يستبعدها، يقول لك لا أنا ماني قادر أنفذها لأنه في عندي من الأطفال من لا يستطيعون أن ينفذ، طب نفذ مع اللي يقدر، لا يقول لك أنا ما أقدر، فبالتالي يلغي النشاط هذا، فيأثر على الزملاء العاديين. فلما يجون حتى الزملاء العاديين، الأولاد العاديين اللي في الفصل، يرون أن هذا النشاط قد ألغي، يقومون يكرهون مين؟ يكرهون ذوي الإعاقة اللي بسببهم اتلغى هذا النشاط. فلا تكره أحد في أحد، نفذ الأنشطة. اللي يقدر يلعب معاك يقدر، اللي ما يقدر الله المستعان. التقليد موجود في حالة كل الأطفال، يعني أنت لما تيجي تطالع أن الطفل يقلد أمه، يقلد أبوه، يقلد أخوانه، فطبيعي جداً أنه حيقلد الشخص من ذوي الإعاقة، خاصة إذا كان عند الشخص من ذوي الإعاقة عنده حركات. لكن أنت هنا دورك كأم كأب كمعلم أنك أنت تضبط السلوكيات الخاطئة اللي موجودة عندك في الفصل عند ذوي الإعاقة عشان تنضبط عند الأشخاص العاديين، وأنت كمان يجب أن تضبط الأشخاص العاديين عشان ما يقلدوا الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تبقى سلبية موجودة يجب أن يتم التعامل معها. توصيل المادة المنهجية بصورة صحيحة لذوي الإعاقة، خاصة طبعا تظل هذه من سلبيات الدمج، خاصة ليش؟ إذا لم تكن موجودا لم يكن موجودا المعلم المتمكن الجيد، ما ليس موجودا معلم التربية الخاصة بمساعدة المعلم العادي، ليست موجودة الوسائل التعليمية المناسبة للإعاقة المدموجة، ليست موجودة الأنشطة والتكييفات الخاصة بالمنهج للأطفال المدموجين في هذه المدرسة. هذه كلها أسباب فشل تأدية المنهج بشكل عادي. واضح؟ طيب، فوائد الدمج. أي شيء في الحياة له خطين، له خط ناقص وخط زايد. طيب إيش من فوائد الدمج؟ واحد، تعزيز التفاهم والتسامح. احنا تكلمنا عن الأشخاص اللي قبل شوية من ذوي الإعاقة عندهم فرط حركة يضربون أصحابهم. لما الطفل الطبيعي يرى أن أحد يضربه، وإذا راح للبيت حكى القصة وقالت أمه اللي يضربك اضربه، اللي يدفك دفه، ونلاقي نفسنا في الأخير عند كارثة. لا، يجب الآن الأم أن تفعل إيش؟ العكس، تقول له يا ولدي هذا ما عنده مشكلة، هذا عنده قضية، تسامح معه، سامحه، حاول أنك تساعده، حاول لا تزعله، حاول لا. أنا رأيت في بعض المحادثات موجودة عند زوجتي الآن، عندنا مع ولدي في الطفولة المبكرة ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة، عنده مشكلة في الحركة، يضرب هذا ويلطش ذا ويخاصم ذا. المشكلة أنه مترصد لطفل معين بعينه، فكل ما شافه رنه. فهذه الأم أصبحت ماذا تفعل؟ بدل ما تهدي ولدها على هذا الولد المعاق، صارت تدعي عليه، تقول أنا أدعي عليه في صلاتي إن الله لا يوفقه وإن الله يبتليه وإن الله، قلت ماذا يفعل به أكثر من ذلك؟ هو يكفيه ما هو فيه، أنت تدعين عليه بزيادة البلوى، تدعين عليه بزيادة عدم التوفيق، تدعين عليه. يا أختي ارحمي الناس وفهمي ولدك أنه يجتنب هذا الطفل. أنا سألت ولدي عن هذا الطفل، قلت له ليش هذا دائما يضرب زميلكم؟ قال لأنه يتحرش فيه. بس لأنه بعض أولياء الأمور يعتقد هو التوب فيه، فلا يعاقب ولده إنما يعاقب كل أولاد الناس. لكن ولدي أنا، ولدي لا، ولدي بطل، ولدي إنسان مع نفسه ممكن يغلط عليها في البيت، والله العظيم يعني هو ممكن يغلط عليها هي في البيت أصلا. أنت وين؟ إحنا مين؟ ما في. فإذا حصلت من هذه مشاكل فحاولوا أن تجدوا لأنفسكم الحلول، بدل الدعاوى، وبدل أروح أشتكي المدرسة وأشتكي المديرة وأعمل مصايب لفلان وعلان. لا يا أخي، حاول أن تذهب إلى المرشد وتتفهم حالة هذا الطفل، ليه هو يعمل كذا وليش كذا، وماذا يمكن أن نعمل له من حلول. يعني أنا ممكن أعطي ولدي هدية الصبح، الولد هذا المضروب اللي ينرن كل يوم، ممكن أعطيه هدية وأقول له أعطي زميلك، وصدقني لو أخذ الهدية ما عاد يتعرض له خلاص. ممكن أجيب مثلا بسكوتة أو حلاوة أو لبانة بربع ريال، لا صارت ب75، المهم ما يخصنا، المهم نعطيه هذه الهدية ونقول له أعطيها زميلك، والله ما عاد يجي، والله ما عاد يتكلم معه، أو على الأقل يخف هذا التلبش ويخف هذه القضايا. فكثير من المشاكل سهل حلها، بس اللي يحب يفكر. طيب، تحفيز التفاعل الاجتماعي. أكيد أنت لما تخرج الطفل ذوي الإعاقة من قضاياها الاجتماعية ومن الكبت النفسي والمجتمع اللي يحس فيه، هو راح يتحسن تدريجيا تفاعله مع المجتمع، راح يقبل المجتمع، راح يحب المجتمع، راح يتعامل مع المجتمع بكل كفاءة واقتدار. وأيضا بالمقابل الأطفال العاديين راح يتعاملوا معاه بدون أي مشكلات. تحسين التقدير للتنوع. الآن الله سبحانه وتعالى خلقنا، ليش الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ذكور بس وما خلقنا إناث بس، لكن حط نوعين في البداية؟ طيب ليش إحنا حتى في أنواعنا، يعني تلاقي بنت سمرة وبنت سودة وبنت بيضة وبنت شقرة وبنت حمرة وبنت ما أبغى أقول خضرة، يقولون هذا ما يعرف الألوان، لكن ليش هذا التنوع؟ ليش في أصناف الجمال هذا؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع الدنيا هكذا. يا أخي الفواكه ليش موجود برشوم وموجود رمان وموجود تفاح وموجود برتقال وموجود مشمش وموجود فراولة وموجود، ليه موجود حبحب كبير وليش موجود التفاحة صغيرة وليش موجود السفرجل؟ لأن الله يريد هذا التنوع. طيب ليش في معاقين؟ لأن الله له حكمة. طيب ليش في أشخاص أسوياء عاديين؟ لأن الله يريد أن يعمر بهم. طيب ليش؟ يا أخي التنوع سمة الحياة، التنوع سمة من سمات الدنيا التي وضعها الله في هذه الأرض. يجب أن تعلم وتتعلم، إذا ما تعرف لازم تعرف أنه الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض من أجل أن تكون متنوعة وألوانها زاهية وألوانها يعني تسر الناظرين، وأنها تقدم مختلف التفاصيل، هذا أحمر وهذا أشقر وهذا أصفر وهذا أسود اتحادي. ويعني هذه الأمور بارك الله فيكم يعني من 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 طبيعة الأرض ومن تكوينة الأرض اللي الله سبحانه وتعالى عمر فيها هذا الكون. توفير تجربة تعليم شاملة، طبعا هذه أيضا بارك الله فيكم من فوائد الدمج، لأنها بتقدم يعني الآن الشخص اللي ما فهم بالشرح العادي وراح يفهم بالوسائل التعليمية، ترى حتى أولادكم يستفيدون منه. لما الآن أنا أجيب وسائل تعليمية للمعاقين وأقعد أشرح عليها الدرس والأولاد يطالعون، راح يستفيدون هم أيضا. فبالتالي يمكن المدرسة اللي ما دخلها ولا وسيلة تعليمية من عمرها، لما جاء المعاق فلان والمعاق فلان دخلوا لهم وسائل تعليمية، دخلوا لهم سبورة ذكية تعرض أفلام، تعرض رسومات توضيحية، تعرض موديلات 3D، تعرض هذه الأشياء ما كانت موجودة لولا هذا المعاق. ضربوا لهم بويا، ضبطوا لهم الكراسي، سووا لهم يعني فتصير يعني رب فائدة رب نافعة ضارة ورب ضارة نافعة. تحسين مهارات التواصل، الطفل اللي يعرف يتواصل مع ذوي الإعاقة، أنا أعطيكم مثال، اللي الطفل اللي يعرف يتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية مثلا، هو عنده مهارات أكثر منك أنت اللي عمرك ما تواصلت مع معاق. على الأقل يجيد لغة الإشارة، على الأقل أنت ما تعرف، لا ويجيدها مو هو بالتعليم اللي تجون تقعدون ساعتين مع حبيب الحبيب ولا غيره من المدربين الأكفاء بارك الله فيهم اللي يعملون بين فترة والثانية دورة الله يجزاهم خير. فحتعرفها أنت أو طفلك هذا اللي مختلط مع مدرسة فيها معاقين سمعيا أكثر منك أنت اللي تعلمتها في ساعة أو ساعتين. ليه؟ لأنه بيعيشها كنمط حياة، كمنهج حياة. تعزيز الاندماج المجتمعي، وهذا يختلف عن الدمج الأكاديمي. الاندماج المجتمعي الآن إحنا بنشوفهم في المدرسة، لكن إذا طلعنا للمجتمع ما عاد نشوفهم. لكن لو صادف أني أنا شفتهم، يعني لو صادف أني أنا كنت مدموج في مدرسة إعاقة سمعية وخرجت منها وشفت معاقة سمعية في صيدلية مثلا تبغى توصف الدواء ما هي عارفة، أجي أنا أتكلم منها معاها. ليش؟ لأن أنا عندي خبرة اكتسبتها من وين؟ اكتسبتها من مدرستي، فأجي أتكلم معاها بلغة الإشارة، إيش تبغين؟ إيش الدواء اللي أنت تبغينه؟ إيش التفاصيل تبغينها؟ فتقوم تشرح لي، أقوم أنا أشرح للصيدلي. طب هذا الذي تكلمت معه الآن، الذي تكلمت أنا معه الآن، هل هو موجود معي في المدرسة ولا في المجتمع؟ ها وين موجود؟ في المجتمع، وما قد شفته في المدرسة، لكن كيف استطعت أني أتعامل معه؟ أتعامل معه من خبرات اللي أخذتها في المدرسة. تحفيز الاستقلال، هذا يمكن عند الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من الأشخاص الأسوياء، لأن الاستقلال يعني جمالية من جماليات العصر، بما جمالية العصر وكل عصر، أنه الإنسان يحب أن يعيش مستقلا، يحب أن يعيش بكامل تفاصيله، يحب أن يعيش بكامل أخلاقياته. يعني ليش؟ لأن الإنسان يحب أحيانا أن يعمل كل شيء بنفسه، فمن هنا يدور على استقلالية. حتى ترى المعاقين، يعني حتى تخيلوا أنتم تعرفونه عدنان بنعمة، يقول أنتم تعيشون في نعمة، يكفي أن أحدكم لا أحد ينظر إلى عورته. طيب يا أخي عورتي هذه تعتبر من الأشياء الاستقلالية التي أنا أريد أن أمارسها بنفسي، لا أريد أن أحد أن يتفرج علي أو أن يشوفه. هو يتمنى هذا، يتمناها في يوم من الأيام، يقول أتمنى أن ترجع لي صحتي حتى لا أحد يشوفني. شفتوا؟ فهذه الاستقلالية حتى عند ذوي الإعاقة، حتى عند ذوي الإعاقة البصرية مثلا يتأمل أن يذهب إلى محل التميس ويروح هو الصباح ويجيب فول وتميس لأهله بدون ما يصطحب أي أحد، يفاجئهم يوم مثلا يقول لهم ها جبت لكم فطور أنا. فالاستقلالية هذا مطلب سواء لذوي الإعاقة أو للأشخاص العاديين. تعزيز الفرص المهنية. كثير من الناس وأنا منهم لولا وجود الدمج ما حصلنا وظائف، لولا وجود الدمج ما حصلنا وظائف. اليوم لو كان ما في وظيفة كان أنا يمكن موظف في مكة بعيد عن أهلي، لكن اليوم أنا موظف في الطائف في مدرسة لا تبتعد عن بيتي سوى ربع ساعة. نفسي كثير من الأشخاص، نفسي كثير من المدرسين يستطيعون أن يجدوا الكثير من الفرص المهنية غيرها من التدريس مثلا، أي أعمال يستطيع المعاق أن يؤديها. ونحن لا نتكلم الآن عن معاق بصري بالتحديد، إنما نتكلم عن معاق حركي ومعاق سمعي ومعاق يستطيع أن يشتغل في أي مهمة أو مهنة من المهن الموجودة بشرط أن يتم تدريبه عليها بشكل جيد. فهنا يكون في دمج مهني، وهذا مصطلح أيضا ثاني، ترى كل دمج يرتبط بشيء فيكون مصطلح مستقل بنفسه ويستحق أن يفرض له يعني لقاء مستقل. دمج المجتمعي غير الدمج الاجتماعي، غير الدمج المدرسي، غير الدمج المهني، غير الدمج الأكاديمي، غير يعني كل واحد له على قولهم تفاصيل يشيب منها الرأس. وهنا يا أحبة اقرأوا هذه بتمعن اللي في ذيل الصفحة، اقرأوها واحمدوا الله على كل شيء. يظهر الدمج الأكاديمي فعالية في تحقيق التكامل والتسامح في بيئة تعلم مشتركة، مما يعود بالفائدة على جميع الطلاب. أنا أقول مش الطلاب، أنا أقول المجتمع كله، أنا أقول جميع من يتم دمجهم يعود عليهم بالفائدة، سواء يعني المعاقين أو غير المعاقين. طيب الآن فوائد الطفل للشخص من ذوي الإعاقة. التأثير الإيجابي في تعديل السلوك التكيفي، لأن بعض الناس عندهم مشاكل سلوكية، عنده مثلا البصري، عندهم رفرفة، عندهم تقليد لمن يعرف ومن لا يعرف، عنده مثلا دوران، عنده مثلا بعض السلوكيات اللي هي يفعلها ويظن أن الناس لا تراها لأنه مو شايف أحد، فيظن أن الناس ما تشوفه فعشان كذا. لكن لما يخرج إلى المجتمع واحد يبدأ يهديه، واحد يبدأ يشغله، واحد يبدأ كذا. المعاقين سمعيا عندهم عنف وقوة جسدية واحد يضبطها، المعاقين عقليا عاد هذا المعاق عقليا مو شايف أحد قدامه في كل جوانب حياته، يعني التوحد يحاول أن يتأقلم مثلا مع الإزعاج، يحاول أن يقلل من الحركات النمطية، المعاق سمعيا يحاول أن يبتسم، يحاول المعاق مثلا حركيا يحاول أن يتخلص من عقدة إنه أنا ماني قادر أمشي، إنه أنا عندي مشكلة معينة، عرفتوا؟ فكل واحد عنده بسبب الإعاقة اللي هو فيها أيا كان نوعها عنده سلوكيات تكيفية يجب أن يتخلص منها. حتى الأسوياء عندهم سلوكيات تكيفية يجب أن يتخلصوا منها، فكل واحد يفرغ في الثاني إلى أن يصلون إلى بيئة إيجابية أكثر تكاملية سلوكيا من بعض أكثر ما يمكن. تنمية المهارات والعلاقات الشخصية، وهذا احنا قلنا قبل شوية لما كنا نتكلم عن الأشخاص أن ذوي الإعاقة تحب أن والأشخاص العاديين لما يكبرون مع بعض يصيرون أصدقاء، ما عاد يخافوا من بعض. يكتسب الشخص السليم خاصيات معينة زي التعامل مع لغة الإشارة، زي التعامل مع المكفوفين، زي تقديم وصوف معينة، زي كيف أتعامل مع الكرسي المتحرك لما يكون عليه إنسان ولما يكون بدون إنسان جالس عليه، كيف كل هذه مهارات وخبرات يكتسبها الطالب اللي يندمج أكثر من إنها موجودة عندك أنت. يعني أنت ممكن تيجي تسمي القلم حق المكفوفين تسميه مسمار، لكن ترى الكفيف يزعل إذا تسمي القلم حقه مسمار، يقول ليش يسمون أقلامنا مسامير؟ ما هي مسامير، هو يراها كذا، أنتم ترونها كذا، لأن القلم هو بشكل مسمار، هو فعلا مسمار حقيقي. لكن أزعل أنك أنت تقول عن, 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 عن قلمي مسمار، لا هو قلم زي قلمكم، أنتم ما ترضون أن أحد يقول عن قلمكم هذا ينقط حبر، ولا هذا وسخ، ولا هذا قلم يخلي يديني وسخة، ولا يخلي فيه ألوان. لا، القلم عندنا معظم مشرف له قدر كبير، فحتى وإن كان شكله شكل المسمار. ما ينفع أحد يجي يسمي طريقة برايل خرافيش دجاج أو ورق مخرم، أو ترى نزعل، ها؟ نزعل على المسميات. فهذا على قولهم من ما أحد يجي يسمي العكازات حقة المعاق حركيا رجولهم، خذ أعطيه رجله، لا يا أخي ما هي رجله، هذا عكاز سميه باسمه، تمام؟ فمن هنا ممكن أنا أزعل منك، من هنا ممكن أنا أرضى عليك إذا أنا عرفت والله أنك أنت تقدم وصوف كويسة لأجهزتي، أعرف أنك أنت ستقدم وصوف كويسة لي. طريقة التعامل أيضا لما تيجي تمسك المعاق بصريا، ما تمسكه بالعصا، ما تجي أول ما تسلم عليه هي 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 من أنا عساك بالبلا، ما يهمني من أنت، ما وش دخلني فيك، هل يجب أن أعرف أنا كل الناس اللي في العالم؟ لا يجب أن أعرف كل الناس اللي في العالم. لما تسلم على مثلا الشخص التوحدي لا تنظر في وجهه تماما، هو لا يريدك أن تفعل ذلك، يعني لا تفعل، لا تنظر أن في وجه المعاق حركيا، عفوا توحديا، المعاق المصاب بطيف التوحد، لا تنظر في وجهه تماما، ترى يكرهك، حاول أن تنظر بعيد عنه، لكن كلمه، كلمه بما استطعت من وسائل تواصل معينة أنت تستطيع أن تتفاهم معه بها، لكن هذه تعطيك كثير من المهارات والخبرات التي يمكن أن تحصل عليها. طيب، التكيف والتوافق مع البيئة المحيطة، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، ومن من من أهمية هذا الموضوع أنك أنت تعرف متى وكيف تتعامل مع أي أساليب أو أي إشكاليات. طيب، انخفاض معدل الشعور بالعزلة والانطواء. الإعاقة أحيانا تفرض علينا تفاصيل إحنا ما بيدنا، فنضطر أن ندخل في عزلة، وأنتم سمعتم عن مشاهير ذوي الإعاقة كيف في آخر أعمارهم دخلوا في عزلة. الجاحظ الذي كان مصابا بالشلل كيف مات في أحضان كتبه، سقطت عليه كتبه فأهلكته لأنه اعتزل الناس. بشار بن برد الأعمى كيف اعتزل الناس ومات بعيدا عنهم، وغيرهم من المشاهير. فالدمج يخفف وطأة هذه العزلة والابتعاد عن الناس. إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات. اليوم أنا قاعد معكم في هنا يمكن 80 واحد قاعد أسولف عنكم معكم بكل قضايا الإعاقة، ولاني خايف منكم ولا علي منكم، بالعكس قاعد أعطيكم ما يستحي المعاقين أن يقولوه لكم لو قابلتموهم، وقاعد أعطيكم بعض المعلومات التي ربما تفيدكم. وأنا يمكن عندي دورات حتى من الدورات اللي تعتبر توب سيكريت، اللي هي خاص جدا، شرحتها ولا عندي أي إشكال. هذا من التعرف على الذات ومن التعبير عن الذات ومن التكامل مع المجتمع، لأن المجتمع يجب أن يعرف هذا. إحنا ليش نيجي نلوم المجتمع؟ المجتمع والله أنتوا ما تعرفونا، والله أنتوا قساء علينا، والله أنتوا ما تزوجونا. إحنا المجتمع الكفيف يجب أن مثلا يبحث 600 سنة عشان يحصل له حرمة، المعاق حركيا يمكن يموت وما تزوج، التوحدي انسى، المعاق عقليا مع نفسك، كل هؤلاء الأشخاص يعني لماذا لا تزوجونهم؟ لماذا لا تتعاملون معهم؟ لأنكم لا تعرفون خصائصهم. أيضا لماذا لا توظفونهم؟ لأنك تخاف على مهنتك، تخاف على فلوسك. لماذا لا مثلا بعض الناس حتى لا يأكل في 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 بيت فيه معاق، او على عزيمه حضرها وفيها معاق، ايش دخله يعني؟ هو حياكل اكلك ولا حيتفل على اكلك ولا يعني سيفعل الافاعيل في اكل؟ ما له دخل، انت كل من مكانك وهو ياكل من مكانه، ما له دخل، ليش تطالع فيه وقال له والله هذا مقرف، هذا ياكل بطريقه ما ادري ايش، هذا انت مالك دخل فيه؟ الصحن كبير، وإذا ما عجبك الصحن روح لصحن آخر، ما لك دخل. فاتركوا الناس، وهذا من باب إيش؟ الرحمة، ارحم الناس يرحمكم رب الناس. طيب، انخفاض مشاعر الخجل، وهذا أمر جدا واضح ومشاهد ومعروف وملموس ومحسوس. المعاقين الأكثر تكيفا مع المجتمع ما يخافون، فتلاقيهم حاضرين في كل مناسبة. أنت الآن روح لملتقى ذوي الإعاقة اللي موجود في بلدك في منطقتك، واحضر وشوف هل في معاقين ولا لا، ومن هنا تقدر تحكم على نسبة الخجل عند ذوي الإعاقة في منطقتك. يعني احنا نقول هم ما يشاركونهم، لا هم خجلانين، هم لا يريد أن يظهروا، هم عندهم مشكلة في الظهور، هم عندهم مشكلة في كذا، هو لا يريد أن يظهر لأنه لا يريد أن يظهر، يا أخي خجلان، يا أخي منطوي، يا أخي عنده حساسية، تعال أنت إذا كنت صاحبة وصديقة في المدرسة، إذا كنت أنت صديقتها في المدرسة، مري عليها قولي في ملتقى لكم يا ذوي الإعاقة، تعال أوديك، أنا أوديك، ما لك دخل، أنا بأخذك، تمام؟ هذا لو أن يعني الدمج أتى أكله كما نريد أن يؤتيها. طيب، تنمية روح إيش؟ الحب، هذه أهم شيء. تنمية روح الحب بين الأطفال وغير الأطفال، المعاقين وغير المعاقين، تمام؟ الثقة، خلق إيش؟ خلق لغة التفاهم. هذه كل الأشياء إحنا ندور عليها لما نجي نتكلم عن الدمج وأهمية الدمج وتفاصيل الدمج وقضايا الدمج. والله العظيم يا جماعة، ترى أنك أنت إذا كنت إنسان يعني عندك تقبل للآخر، تستطيع أن تتفاهم معه بشكل ممتاز، تستطيع أن تكون معه علاقات بشكل ممتاز، تستطيع أن ترحمه، حتى أن تجد له الأعذار. جيبيني واحد ثاني. آسف. كوب موية رهيب يا أخوان. طيب، إذن تكلمنا عن هذه الخصائص الثلاث، أنه تنمية هذه الأشياء الثلاثة هي بيد أو من أهم فوائد الدمج للطفل ذوي الإعاقة. طيب، نشوف الآن فوائد الدمج للطفل السليم، ولدك أنت الإنسان الطبيعي السليم العادي اللي ما فيه إعاقة ما شاء الله عليه حوله وحوله. إيش الفوائد اللي ممكن يستفيدها لما يدخل في قضية الدمج؟ 1، كسر حاجز الخوف. الآن لما أنت تشوف الأشكال المشوهة اللي عندهم، مثلا مشاكل في وجيههم، مشاكل في تفاصيلهم، تخاف منهم، لكن هذا ما عاد يخاف. ليه؟ لأنه قد شافهم، لأنه تعامل معهم، لأنه حس فيهم. لما تشوف شكل صاحبة متلازمة داون، أو صاحب متلازمة سبيجر، أو صاحب متلازمة كذا، أو صاحب التشوه الخلقي المعين اللي موجود في كذا، أو لما يشوف الشخص الأعمى، ولما يشوف الطفل المقطوع طرفيه، أو لما يشوف الطفل اللي بدون أيادي جاي كذا خلقة سبحان الله بدون أيادي، ما عاد يخاف منه، ما عاد يخاف منه. ليش؟ لأنه متعود يشوفه، متعود يشوفه، وعنده المهارة في التعامل معه. بس أنت ما عندك، أنت أول ما تشوفه يا تقعد تطالع فيه 7 سنين يا تقعد تشهق، ها؟ بس هذاك شايفه، يعرفه، يتعامل معه، يعرف يتفاهم معه. طيب، هذا الأول. الثاني، تعلم العطاء والتسامح. زي ما قلنا، روح جيب له هدية ما عاد يضربك، روح جيب له كذا، روح ساعده في القضية الفلانية يحبك، إذا احتاجك أنك مثلا في الجامعة تكتب معاه، اكتب معاه لأنك أنت صاحبه، بدل ما يدور سوداني يكتب معاه بمية ولا بميتين ريال، وفي الأخير لا يعرف لا خطه زين زي الأوادم، ولا قل له لا تعال أنا ساعدك أنا اكتب معك مثلا. والأمثلة على هذا كثير. تكوين اتجاهات الإيجابية، خلاص أنه ذوي الإعاقة مننا، الله سبحانه وتعالى خلقهم، وأنه إحنا نعرف نتعامل معهم، وأنهم خلاص مننا فينا. يعني البنت الشقرة ولا البنت السوداء ولا السمرة ولا سموا ما شئتم من الألوان، كلهم متعايشين مع بعض. ليه؟ لأنه هذه شايفة ذي وذي شايفة ذي، والله أخذ اللون وأعطاها جمال الضحكة وأعطاها جمال الابتسامة، وأنها خفيفة الظل، وهذيك تلقاها حلوة وما في أحلى منها، ومتكبرة ومغرورة. الله دائما يأخذ شيء ويعطي أشياء، الله دائما يأخذ شيء ويعطي أشياء. تقديم المساعدة والعون، دائما لما يشوف الطفل السليم تلاقيه أكثر بذلا لنفسه، يساعد من هم حواليه، يساعد الناس الذين هم حواليه، يقدم لهم الإعانة، يقدم لهم الخدمات، المساعدة، لأنه إيش؟ عارفهم، يحب أنه يساعدهم ويتفاعل معهم. حب الآخرين والعطف عليهم، يساعد الطفل السليم على تقبل ما به من عيوب جسيمة طفيفة. يعني هذا ممكن عنده صلع، الطفل السليم هذا عيب طفيف لكنه في داخله جسيم، أنه أنا كيف يا أخي، أنا عندي ليش شعري راح، ليش هذا سليم صح، لكن عنده مشكلة، كيف هو يتعامل معها؟ لما يجي يشوف والله أنا أبو ما في شعر ولا ما في عيون، لا والله ما في شعر أزين، ما عندي مشكلة، العيون لا يا حبيبي، العيون طيبة، العيون موجودة. أنا اللي عندي مثلا عرج ولا هذاك اللي مبتول الأطراف، لا أنا عندي عرج والله أنا أحسن منه، فيتقبل، يصير يتقبلون بعض وما عاد يمنون على بعض. الآن نتكلم عن فوائد الاجتماعية للدمج. الفوائد الاجتماعية للدمج، يحقق التفاعل الاجتماعي الفعال. التفاعل الاجتماعي فيه أحيانا لما أنت تيجي تدخل على صيدلي تقول له السلام عليكم، يقول لك عليكم السلام، أبغى الدواء الفلاني، يجي يقول لك أيوة موجود. هذا تفاعل اجتماعي. لكن تفاعل اجتماعي فعال يجي يقول لك والله عشان شافك معاق مثلا، فيبدأ بدل ما يقول لك عليكم السلام يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا فندم، اخدمك ازاي، عايز مني ايه. هذه اشياء تشوفها انت اصلا قدامك موقفين، يعني انت دخلت كمعاق هذه الترحيبه سمعتها، لكن اللي قبلك سلام عليكم يمكن هذاك ما رد عليه، يمكن اشر له مجرد اشاره انه معناته عليكم السلام اخلص ايش عندك. فتستغرب حتى في طريقه التعامل، في طريقه الصوت مختلفه. والله انا اشتكي من قضيه معينه، انا مثلا عيني توجعني، فبدل ما يروح يعطيك اي دواء حي الله، لا يقوم يقول لا انا ممكن اعطيك هذا بس اذا ما نفعك تعال اعطيك شيء ثاني او تروح للطبيب افضل. لكن مع الشخص العادي يعطيه الدواء اللي هو طالبه ويقول له يلا توكل على الله ويبدا يحاسبه. عرفته؟ فهذا هو التعامل الاجتماعي الفعال. يعني التعامل الاجتماعي الفعال هذا هو، انا اتعامل معك يعني بفعاليه اكثر. طيب، يساعد على تعديل السلوك الاجتماعي والتفاعلي. طبعا هذا من حيث ايش؟ من حيث القدرة على الاندماج في الجماعة. يمكن تفيد الطرفين اكثر. حتى ترى بعض الناس عنده عزلة اجتماعية مع انه سليم ما عنده اي اشكال، لكن لما يبدأ يشوف هذولاك الناس اللي عندهم مشاكل، عنده اعاقات، مش قادر يتحرك، مش قادر يعمل، مش قادر، ومع ذلك هو مندمج في المجتمع وداخل في المجتمع وامور طيبة مع المجتمع. طب انا ليش يا اخي؟ انا ما عندي اشكال، انا ما عندي ولا شيء، انا سليم، احاسيسي كاملة، مشاعري كاملة، ادواتي، اعضائي كاملة، ما عندي ايش. طب ليش انا منعزل؟ هذا بيعطيه نوع من ايش؟ من التفاعل الاجتماعي الممتاز. طيب، تجنب العزلة الاجتماعية وتحقيق اكثر وتحقيق قدر من المشاركة الاجتماعية في النادي والملعب والفصل. هذه احنا عاد ثلاث حاجات، نادي وملعب وفصل. النادي يعني أشارك في الألعاب والتفاصيل، الألعاب أنخرط في الألعاب نفسها في الملعب، النادي أشارك في اللي موجود من الأنشطة، أشارك فيها إما بـ 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 بتفاعل أو بلعب، أو يعني من برا أو من جوا. لكن في الملعب لا، في الملعب لا، أدخل جوا النشاط، ملعب الكورة، السلة ألعب فيه، ملعب الطائرة ألعب فيه، ملعب القدم ألعب فيه، أي ملعب أدخل جوا، يعني أنخرط داخل، أصير عضو من أعضاء إيش؟ النشاط. طيب، الفصل عاد إذا كل المعلومات اللي تكلمنا عنها هي لها علاقة بالفصل. يساعد في المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة مع الغير معاقين، هذا تكلمنا عنه كثيرا. طيب، ما الشروط الواجب توافرها من أجل أن يكون الدمج صحيحا، أو ما هي الأهداف التي يجب أن، أو ما هي الشروط التي يجب أن نقدمها حتى يكون الدمج صحيحا؟ 1، التربية المبكرة. لما يعرف الطفل العادي أن له ما له من حقوق وعليه ما عليه من حقوق، ما راح يخطئ على أحد. لما يتربى الطفل في بيته بشكل ممتاز ما راح يغلط في حق أحد. فالتربية الإيجابية المبكرة. 2، إعداد معلمي المدارس العادية. لازم أخبرهم، لازم أعطيهم خبر، لازم أقول لهم ترى والله عندكم معاقين السنة الجاية جايينكم، الإعاقة نوعها كذا، طرق التعامل معهم نفسيا وسلوكيا واجتماعيا وأكاديميا وثقافيا كذا كذا، لازم أعطيهم كتب، لازم أعلمهم تفاصيل. ليش دائما يتكلمون عن المعلمين؟ لأن المعلمين هم الواجهة، هو اللي يجلس مع هذا الطفل، ولكن غيره أيضا يجب أن يأخذ هذه أو يأخذ حصته من هذا الإعداد، زي التربوي، المشرفين، الإداريين، الفراشين وغيرهم. أذن عندنا المغرب يا جماعة. طيب، نتوقف لربع ساعة ثم نعود نكمل. كان ودي أن تنتهي المحاضرة قبل الصلاة، ولكن للأسف على قولهم صدق الله، وسوف نتوقف لفاصل قصير لمدة ربع ساعة ثم نعود. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. ونواصل في الشروط، نعم، نواصل في الشروط الواجب توفرها لكي يكون الدمج صحيحا أو دمجا سليما. وذكرنا أن الشرط الأول هو التربية المبكرة، وذكرنا أن للتربية المبكرة دائما لحظات إيجابية على حياة ابنك، أنت تبنيه في الصغر عشان يكون هو نافع في الكبر، عشان يكون هو موجود ويكون له قيمة. أنت لما تبنيه صح راح تحصد الثمار بشكل صحيح. وذكرنا الشرط الثاني اللي هو إعداد المعلمين في المدارس العادية أنه يجب أن تخبرهم ويجب أن تعلمهم أن لديهم أطفالا ذوي إعاقة قادمين، وتحضرهم بكل ما لديك من وسائل تعليمية وتوضيحية وكتب ومنشورات وبوسترات وغيرها من الأشياء. وذكرنا أن القضية لا يجب أن تتعلق بالمعلمين وحدهم، إنما يجب أن تنساق على كل العاملين في المدرسة والطلاب حتى اللي موجودين فيها، أنه حيجينا السنة الجاية زملائكم، وأن يكون الإخبار بافتتاح برنامج دمج قبلها بسنة على الأقل حتى يتجهز الأبناء والمنسوبين والعاملين في المدرسة بشكل ممتاز. طيب، أيضا من الشروط الواجب توافرها هو تقديم عدد مناسب للأطفال ذوي الإعاقة في الفصل الواحد، بحيث أنهم لا يكونون عبئا على مقدم الخدمة التربوية لذوي الإعاقة. وعندنا في الدليل الإرشادي يقول لك لا يتجاوز 5 أطفال في الفصل الدراسي الواحد، بحيث أنه يستطيع المعلم أن يوفق بين هذا الفصل الخاص والفصل العام الذي هو موجود في هذه المؤسسات التعليمية. طيب، الفصل نفسه يجب أن يحصل على الكثير مما يحتاجه من تغيرات وتهيئة ووسائل تعليمية ووسائل توضيحية وترتيب، وأحيانا تكييف لو يكون في عتبة، لو يكون في مثلا نحاول أن احنا يعني نمسحها أو نخليها بشكل منزلق على أساس لو كانت الإعاقة الحركية مدموجة يقدر يطلع بالكرسي، لو كانت الفصول الخاصة هذا تكون في شيء فوق وشيء تحت، اللي فوق يكون في تهيئة له كيف يمكن أن يصل الطلاب ذوي الإعاقة إلى هذا الفصل اللي فوق، وهي التفاصيل التي تخص الفصل. التنوع في الأنشطة لكي تسمح لذوي الإعاقة بالمشاركة فيها، عندنا الأنشطة اللي تخص الفصل وعندنا الأنشطة المسرحية العادية اللي أو الأنشطة المدرسية بما فيها المسرح والملعب والتفاصيل هذه، فيجب أن تكيف المدرسة بقية مرافقها حتى تكون مناسبة لذوي الإعاقة المدموجين. طيب، مشاركة الأسرة وتفعيل دورها، نرسل إنه للأسر إنه يا جماعة علموا أولادكم إنه حيكون عندنا السنة الجاية معاقين من الفئة الفلانية، ونرسل للأسر منشورات بحيث إنها تقرأها وتعرف أبنائها على هذه الفئة القادمة وتحفزهم إنهم ما يخافوا منهم وإنهم يتعاملوا معهم برحمة وعطف، والشغلات يعني اللي هي موجودة عندكم. أن يتم الدمج بصورة تدريجية ومدروسة. احنا دائما في الوطن العربي ما عندنا شيء اسمه تدريجي ومدروس، عندنا خبط لزق خذوا وارمي. فالمشكله انه بعض خذوا ارمي بدون اي تهيئه، بدون صحي المدير لقى في مدرسته برنامج دمج، صحي المدرسات لقوا ان عندهم معلمات اطفال دمج. هذا ما يصلح، هذا يعني دليل على فشل التخطيط وفشل العمل وفشل المخطط له في المستقبل. فلازم يكون في تدريج في إدخال لهؤلاء الأطفال، إما فصل أو فصلين إدخال، بعدين زيادة الإدخال وهكذا، عرفتوا؟ فهذه الأشياء ضرورية أنها تكون مدروسة بشكل ممتاز. طيب، تدريب وتثقيف المعلمين بشكل يتواحد، هذا نفسه من الإعداد حق المعلمين نفسهم، أنهم يتدربوا ويتثقفوا يحضروا دورات. يعني نفس ذوي الإعاقة يجب، عفوا، نفس المعلمين الخاصين بذوي الإعاقة اللي يكو يجب أن يكون العبء عليهم زيادة، حتى أنهم يدخلون في دورات، يدخلون في دورات تأهيلية، يعطوهم حوافز وكذا على أساس أنهم هم يبدأوا يشتغلوا. لكن المعلمين الثانيين من يريد أن يشارك في هذا جزاه الله خير، من لم يريد بكيفه، لكن أهم شيء الناس اللي هم عندنا لازم إحنا نشتغل معهم. الاختيار السليم لمجموعة الأطفال الذين يجب دمجهم، أن يكونوا عندهم يعني المستويات القابلة للدمج. يعني أنا ما أجيب مجموعة من الطلاب شديدي أو متوسطي الإعاقة يكون عندهم مشاكل حقيقية أنه أنا ما أقدر أدمجهم، فلما أجي أدخلهم في الدمج فعلا حيكون الدمج فاشل وستكون النتيجة غير مطلوبة أو غير مرضية. حتى ضرورة تهيئة الأطفال، هنا شرط خاص بالأطفال نفسه اللي في المدارس العامة التي سوف يدمج فيها الأولاد، وبعد أن يدمجوا ونتابع هذا التهيئة وهذه الأنشطة يجب أن نوضحها وأن نوضح لهؤلاء الأبناء الصغار أو حتى الكبار في ابتدائي متوسط ثانوي أي نوع، يجب أن نوضح لهم ما عليهم وما لهم من حقوق وواجبات، ويجب أن نقول لهم أنه ترى زملائكم الجايين قادمين إليكم لازم أنكم أنتوا تحترموهم، تساعدوهم، تقدمون المساعدة، تعرفوا عليهم بحيث أنهم يكونون فئة نافعة ومعينة للمعلمين ولإخوانهم الموجودين معهم في الفصل. واضح؟ هذه 10 أسباب مهمة لكي ينجح الدمج. طيب، مستويات الدمج في التربية البدنية، احنا لا اللي قبلها، الدمج في التربية البدنية، الدمج في التربية البدنية احنا ليش نقزنا كذا؟ دقيقة، ايوه، أشكال الدمج، نتكلم عن أشكال الدمج الآن. عندنا مجموعة من الأشكال التي يمكن أن تحدث في الدمج أو يكون شكل الدمج بها. الشكل الأول الدمج المكاني، الدمج المكاني، ركزوا معي في هذه الأشكال ستجدوا أنها تختلف بس في نقاط بسيطة. طيب، أول شيء عندنا مدرستين بس يكون في مبنى واحد، مدرسة لذوي الإعاقة ومدرسة للأطفال العاديين، يكونون في مبنى واحد بهيئتين تعليميتين، معلمي التربية الخاصة مع هذولاك المعاقين ومعلمي العاديين مع المدرسة العادية. الإدارة حتكون مشتركة، بس هذا الدمج مكاني، مجرد أنه إحنا بنروح لمدرسة عادية بس شغلنا كله وعملنا كله موجود في مدرستنا الخاصة اللي هي قد تكون موجودة تحت والمدرسة العامة موجودة فوق وهكذا، ما فيها شيء مشترك إلا الإدارة بس، ولا المعلمين هم معلمين معاقين وقد يكون معاقين مثلهم، والمعلمين العاديين مع الأطفال العاديين، يجمعهم فقط الإدارة. إيش فائدة هذا الدمج؟ إنه دمج مكاني، إنه يعني ممكن أن يلتقون في أنشطة، يلتقون في مناسبات معينة، في الفسح، في كذا، ممكن أن يلتقون، لكن في الأصل هي مدرستين بإدارة واحدة. نجي على الدمج الأكاديمي، وهو تقديم خدمات التربية الخاصة في فصول عادية وتكييف بعض المناهج. يعني عندنا مثلا زي مناهج الآن، يمكن هذا مطبق عندنا في كثير من المدارس، عندنا يقدمون كل الخدمات الأكاديمية موجودة، بس في مثلا مواد زي العلوم، الرياضيات، الإنجليزي، المدري إيش من الأشياء، يسحبون الطلاب العاديين وينزلونهم إلى غرف المصادر أو فصول الدمج الخاصة بهم. يعني تلاقي مثلا رياضيات وعلوم وإنجليزي مع المدرسين المتخصصين، وبقية المناهج اللي ما فيها إشكاليات حتكون مع المدرسين العاديين. واضح؟ طيب، الدمج الاجتماعي هذا يكون يعني ما له علاقة بالفصل نفسه، إنما له علاقة بالمناشط الاجتماعية، يعني زي الرحلات، الحفلات، الألعاب الرياضية، يكون دمج في المناشط والرحلات والمناهج الاجتماعية. إيش في مناهج اجتماعية؟ علم الاجتماع، علم مثلا التربية الإسلامية، هذه تكون أصلا منهج اجتماعي، يعني هو الدين هذا مسألة حياة، حياة الإنسان، فيعني يقرب إلى أن يكون منهجا اجتماعيا. فممكن أن ندربهم مثلا التدريبات السلوكية حقة الدين الإسلامي زي الصلاة، الوضوء، المدري إيش، كلهم ندربهم مع بعض، نجمعهم في ورش تدريبية من هذا النوع، ممكن يعني ندخلهم بعض المعامل حقة التربية الفنية، التربية البدنية أيضا، هذه كلها تعتبر من المناهج الاجتماعية. عندنا الموسيقى، هذه ستقرر مستقبلا أيضا، ممكن أن يشاركوا فيها أيضا. طيب، الدمج الجزئي هذا فقط يأخذون مادة معينة، يعني مثلا مادة شو أقول لك، الإسلاميات أو الاجتماعيات، اللغة العربية، الفنون، يأخذونهم يدمجونهم، ما عدا ذلك لا، واحدة بس، واحدة أو ثنتين على الكثير، يأخذونهم في هاتين المادتين إلى الفصول العادية، وبقية المناهج كلها تدرس في الفصل. طيب، واضح؟ الآن الدمج المجتمعي ما له علاقة بالمدرسة، إنما هو بالتمكين داخل المجتمع بكل أشكاله وصوره ومعالمه، يعني نأخذهم في رحلات بس تكون مش ما لها علاقة بالمدرسة، خارج المدرسة، هذه المرة خارج المدرسة، تكون الرحلات خارج المدرسة، الأنشطة خارج المدرسة، عزائم مثلا نسوي غدا للطلاب، نسوي مثلا فطور، نسوي كذا خارج المدرسة، نأخذ الطلاب رحلة خارج نودي الطلاب المعاقين الأسواق مثلا في رحلة خاصة، نعلمهم على صعود المصاعد هذه الكهربائية مثلا. ترى في ورش زي كذا في بعض المدارس يسوون ورش، إيش هدفهم؟ الهدف الأول أنه يأخذهم عشان يدربهم على التعامل مع المصاعد، سواء الأسانسيرات أو المصاعد الكهربائية، بس يأخذهم يقعدوا يتمشون طالعين نازلين طالعين نازلين إلى يطفشون يرجعهم. في ورش بس هذا هدفها التدريب، أساس يعتمد على نفسه في هذه الـ الأماكن أو في هذه يعني في هذه الإيش الإشكاليات اللي ممكن تواجهه. طيب الدمج المهني وهو مرتبط طبعا بالمهن، هذا بعد ما يكبرون كلهم ذوي الإعاقة وغيرهم، هذا فيه يتعلم المعاقون قوانين المهن الملتحقين بها ويمارسونها في المجتمع. بس هذا يعني لما يكون مثلا المعاق حركيا يدخل إلى التلفزيون أو البصري، يدخل إلى التلفزيون يعلمونه كيف تتعامل مع الكاميرا، كيف تتعامل مع التفاصيل الدقيقة، كيف تتعامل مع تعليمات المخرج، كيف تتعامل مع كذا، كيف يكون صوتك، كيف تكون مهاراتك، كيف تكون لبسك، هندامك، ظهورك، الكاريزما حقتك. خالد مدخلي معاق حركيا، ولكنه إيش موجود في التلفزيون العربية وشغال وما عنده أي مشكلة، ويمكن ما تعرفون المعاق حركيا أصلا. عندنا بعض المعاقين في بصريا في التلفزيونات العالمية، في معاقة اسمها كريشو موجودة، معاقة بصريا موجودة في التلفزيون الكوري شغالة ما عندها إشكال. عندنا المعاقين في الإمارات مثلا، معاقين بصريا وشغالين في التلفزيون بشكل عفوا في الإذاعة، موجودين بشكل يومي. عندنا محمد الحوسني، أحمد الغفلي، هذول موجودين في الإذاعات المحلية عندهم شغالين يداومون. عندنا في الكويت علي العدواني شغالة في قسم المونتاج في 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 إذاعة الكويت. فهؤلاء يعني يستطيعون أن يمارسوا مثلا قضايا الصحافة. الصحافة اليوم عندنا كمان في السعودية في بنات صحفيات، في منال جعيد، في لولوة العبد الله، في مجموعة من الأسماء اللي يمكن أن تسميها. عندنا في المهن الثانية، في التدريس، في خدمة العملاء، في التدريب، في أشياء كثيرة، مهن كثيرة يستطيع المعاقين إما تكييفها أو التعامل معها. واضح؟ طيب الدمج في التربية البدنية، هنا بعض الناس يتساءل ليش أنت خصصتها بالتحديد، لأنه كثر السؤال عنها، ولا ما في فرق في الأهداف العامة بين التربية البدنية والتربية يعني التربية البدنية العامة والتربية البدنية الخاصة؟ لا يوجد فرق، ولكن يعني تم تخصيصها من حيث أنه يمكن أن تكون هذه الأشياء يعني موجودة بالنسبة لذوي الإعاقة بدون أي إشكاليات. يعني واضح؟ طيب الآن نأتي إلى مستويات الدمج في التربية البدنية بالتحديد، يعني مش في أي شيء آخر، لا في التربية البدنية بالتحديد. المستوى الأول هو الدمج المستقل عن معلم التربية الخاصة، يعني كل واحد يلعب اللعبة اللي تناسبه، اللي يبغى يلعب نطيطة، اللي يبغى يلعب كرة قدم، اللي يبغى يلعب كرة سلة، اللي يبغى يلعب، كل واحد يلعب اللعبة ليش اللي تناسبه بدون ما يتدخل معلم التربية الخاصة. المستوى الثاني الدمج بمساعدة المدرس، لأنه في بعض الألعاب مثلا الخطرة، مثلا قفز الحواجز، النطنطة، الشقلبة، ألعاب القوى، المدري إيش، كلها تحتاج يكون فيها مدرس موجود ويساعد اللعيبة المتنافسين في هذا الباب. فيجي مدرس التربية الخاصة، التربية البدنية الخاصة، هو نفسه المدرس العادي. بالمناسبة ترى المدرسين في المدارس العادية حقين التربية الخاصة حقين التربية البدنية هم المدرسين العاديين، يعني ما يغيرونهم، ما يجيب لك مدرس تربية بدنية خاصة. فمدرس التربية الرياضية العادية هو اللي يدرس المعاقين في الرياضة عادي. طيب المستوى الثالث التواجد في فصل تربية خاصة علاجي، يعني في مثلا بعض الألعاب يحتاج إلى تدريب خاص معين، بس يتواجد في هذا التدريب الخاص إلى أن يتقن ثم يلحق بزملاء. ولذلك هو كتب لك هنا، كتب لك إنه مؤقت، يعني ما يطول دمج، بس ما يطول، يقعد لفترة معينة، إن شاء الله يأخذ شهر شهرين سنة، أهم شيء إنه ما يطول ويجب أن ينقل بعد ذلك الطفل إلى وين؟ إلى الفصول العادية للتربية الرياضية. طيب نجي الآن إلى أشكال الدمج الرياضي. إحنا تكلمنا قبل شوية عن مستويات الدمج الرياضي، الآن راح نتكلم عن أشكال الدمج الرياضي. واحد، الرياضات الموحدة، وهي الرياضات الخاصة اللي ما يلعبها إلا المعاقين، سلة على كراسي متحركة، كرة الطائرة للكراسي المتحركة، كرة الهدف للمكفوفين، كرة مدري إيش لمدري مين، لعبة كذا لمدري مين. المهم إنها رياضات موحدة بفئة معينة فقط هي اللي يلعبون فيها. حتى المبصر لما يجي يلعب ما يعرف يلعب كرة هدف، ولا يعرف يلعب كرة سلة على كرسي متحرك، ولا يعرف يلعب المهم إنه هذه ألعاب خاصة بذوي الإعاقة ما يلعبها غيرهم. طيب يسمونها Unified Sport. هنا برنامج المعلم الخاص، هذا موجود أولاد يحاولون أن يعلمون المعاقين ألعابهم العادية، يعني مثلا يجيبون مكفوفين يكيفوا لهم الكرة، يا يحطوا لهم فيها جرس، يا يحطوا لهم فيها كيس، يحط، المهم أنه تصير الكرة تطلع صوت بحيث أنه يسمعها الكفيف، فيخلون الطالب المبصر يعني أنت خليك مع فلان، أنت ساعد فلان، أنت العب مع فلان. مثلا القفز، بدل ما يصير المدرب العام اللي هو الأستاذ العام حق التربية الرياضية، لا يكلفون في مين؟ يكلفون في واحد من أصدقائه، انتبه لفلان، انت هذا فلان مسؤوليتك، فيلعب لعبة القفز، نط الحواجز، مدري إيش، الرقي، الشقلبة من فوق، لعبة الجمباز، هالأشياء هذه، بس بدل ما يصير فيها مشرف المعلم المباشر يصير زميله. وهذه ترى لها فوائد، أنه المعاق يحس أنه يا أخي هذا في نفس عمري. عندنا مثل يقول لك السن يضحك لسنه، يعني كل واحد يضحك لي من يماثله في العمر والمستوى، هم يقعدون يضحكون معاه ويلعبون مع بعض، وتلاقيهم أتقل اللعب بدون أحد يدخل. لكن لو جاء المدرس ما حتضبط أكثر. زي السباحة مثلا، ممكن أن يكون الصديق مع صديقة، طبعا بإشراف مدير المسبح أو الخبير، وزائد معلم التربية الخاص، عفوا التربية البدنية العام. طيب التعليم والتدريس التبادلي من خلال أقران. طب مين، طبعا ما فيكم واحد حيكتب لي إيش الفرق بين الثانية والثالثة، لأنه تحتاج إلى كتابة، لكن فرق بينها بسيط، إنه هذا مخصص لذا، يعني مثلا أمل مخصصة لفاطمة، فاطمة معاقة وأمل مخصصة لها عشان تلاعبها رياضة، ماجد مخصص لمحمد مثلا، واحد مقابل واحد، لكن هذيك لا، هذيك جماعة مخصصة الجماعة، يعني ممكن يجي عبد الله وإسماعيل وبسام وأحمد الغير معاقين يعلمون ماجد فكرة معينة، تمام، وبالإضافة له يعلمون أحمد المعاق الثاني نفس الفكرة. المهم تصير بينهم إيش، حركات التبادل، حركة جماعية متبادلة، يعني إنه جماعة تعلم جماعة، هذا هو الفرق بينهم. طيب نوادي الشركاء، هذا اللي كان السبب فيه اللي هي المونديال الخاص بذوي الإعاقة، أو القضايا يسمونها التشريعية اللي أنشأتها الأولمبياد الخاص، فيها يفترضون أنه المبصرين شركاء لذوي الإعاقة في بعض الألعاب الأولمبية الخاصة بذوي الإعاقة، فتقوم تلاقي أنه في مبصرين ممكن يلعبون كرة، عفوا أسوياء يلعبون كرة سلة جلوس مع المعاقين العاديين، كيف المعاقين العاديين؟ هذه آثار التعب يا شباب. أقول المعاقين الحركيين يلعبون معاهم أسوياء كرة سلة جلوس مثلا، تلاقي مثلا بعض المعاقين المكفوفين يلعبون معاهم كرة هدف مبصرين مثلا، طبعا يغمضونهم أو حتى ما يغمضونهم، يخلونهم بشكلهم الافتراضي الطبيعي. فهذه اللي يسمونها إيش، الألعاب المشتركة أو نوادي الشركاء، واضح؟ طيب الآن نقول لكم أن آسفين أن طولنا عليكم، وأنه نتمنى أنكم أنتم استفدتوا من ما قيل وذكر وشرح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل ما نقول ونسمع رفعة لنا في الدارين، وسامحونا إذا أخطأنا، واللي عنده سؤال كذا احنا نكون وصلنا الى ختام هذه اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به، وان شاء الله نكون نلتقي بكم في مناسبات اخرى قادمه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله نلتقي بكم وانتم في صحه وعافيه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع وداعته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.